التمهيد تقول هذا رأينا، هذا رأينا ورأي العلماء. نقول لكن هذا يتعدى ضرره إلى الغير، وهو تساهل المثال في الحجاج. أما فيما بينكم وبين جماعتكم إذا كنتم من البيوت فلا نقول لكم شيئا. طيب، وكذلك أيضا شرب الدخان، لو جاء إنسان وقال إنه يشرب الدخان معتقدا حلا وتعرفون بعض العلماء يقول إنه حلال، وقلت لكم فيما سبق إن بعض العلماء يقول إنه واجب شرب الدخان. نعم إلا من العلم، لا هو من عندك يعني ما في عالم إلا عندك، لا خلاص أعلمك وجه نظر. قال لو كان حضر وقت الصلاة وهذا الرجل له مدة ما يشرب الدخان والآن ما يعني ضيق الصف مرة ولا يعني ما لا يشرب الناس من شدة تأثره، فقال لا يمكن استحضر الصلاة ولا يمكن إلا إذا شرب سيجارة أو سيجارتين. قال لأن النبي قال لا صلاة بحضر الطعام، وأنا الآن فاقد هذا الشراب ما أستطيع أصلي إطلاقا، أنا لو أني مثل الجوع صليت ولا أولد عليه. فقال بعض العلماء في هذه الحالة يجب أن يصلي ذكرى أو ذكرى، لكن على كل حال هذا القول باطل. يعني أنا أقول على سبيل التعجب من بعض العلماء كما يتعجب الأخ حمد من أن يقوله عالم، فهذه وجهة نظره لكنه ليس لها أصل من صحيح، لأن كل أقبل عن الحرام يعيش الله تصبر يعنك الله، أما كونك تتهاون أمام سلطان الهوى وتضعف فإن الهوى سيغلبك دائما، لكن واجب الإنسان يصبر عن الأمور المحرمة، وإذا تصبر صبره الله عز وجل. طيب نحن نقول لو قال لنا قائل إنه يشرب الدخان لأنه يعتقد حلة بناء على فتوى من العلماء، نقول لكن هذا الشرب عندنا هذا من الممنوع، لأنه في النفس ده تنتهى الوقت والحجاج يكفي هذا. في تنبيه نبهنا عليه الشيخ محمد العذري يقول من عابد من هذين أو من قائد، يقول لعلها أو من عاقب، من عابد أو عاقب، وكلامه لست بعيد. أتمعكم الشرح معكم ما في شرح النظر تنشقوا بالشرح ما الشرح تنشقوا لا أهل يحقين الآن
قال انها في
جميع
الذكر
قاعده، لكن
الاختيار
يقتضي ان تكون عاقله. اي نعم هذه قليله، لكن بس نقول لها الشرح الشرح، لا ما نبهى الشرح انها فيها تفصيل، اللي عنده الشرح في اراده الانسان وعدم الدخول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما رايكم ان نرجع التسميه الى النهايه ونجعل عليه سابقا؟ نعم توفينا على الله ايه نحن نتكلم على هذه المنظومه نذكرها فكره ان شاء الله من الحلف ماهي. قال رحمه الله تعالى والعلم لفظ للعموم المخصص للفقه مفهوما بل فقه خص تقدم الكلام عليه، ثم قال وعلمنا معرفه المعلوم انطاب قصد وصفه المحكوم. علمنا معرفة، علم مبتدا ومعرفة خبر. المعلوم انطاب قصد وصفه المحكوم، يعني العلم هو معرفة المعلوم المطابقة لوصفه، وهذا التعريف من شكل بأن فيه دور، لأنك إذا قلت علمنا معرفة المعلوم صارت تحسين الحرف تحسين الحرف، لأن المعلوم معلوم من قبل علمه، فيكون في هذا دور. قال ولو أن المؤلف قال وعلمنا معرفة الشيء المطابقة لوصفه لكان هذا أصح. ولهذا نقول في تعريف العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا العلم، أو إذا قلنا معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا العلم، أن تعرف الشيء على ما هو عليه هذا. فمثل أعرف الآن أن هذه الذي في يدي هذه رقم الورقات، يسمى هذا علما، يعني أدركته على ما هي عليه. لكن لو قلت هذه الورقات هل هذا علم؟ العلم النوم الآن، فقلت هذه الورقات هذا ليس بعلم، لأنني أدركته على خلاف ما هو عليه فلا يكون علم. طيب فإذا لم أجبت إطلاقا قلت وما فيها، هل هو ورقات أو نظم الورقات أو نسخة الفكر، هل هو علم ولا غير علم؟ هذا غير علم. إذن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، فخرج بقولنا إدراك الشيء من لم يدرك فهذا ليس بعلم، وعلى ما هو عليه من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. ولذلك أمثلة كثيرة، مثلا سألنا رجلا فقلنا له متى كانت غزوة الخندق؟ كلا أدري. هل هذا علم؟ طيب، وسألنا آخر فقال كانت غزوة الخندق في رمضان في السنة التاسعة، عالم ولا عالم؟ ليش؟ ألم تحدث في رمضان في السنة التاسعة لكن على غير ما هو عليه. طيب، سألنا الثالث فقال غزوة الخندق في شوال سنة 5 للهجرة، هذا علم؟ ليش؟ لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه. طيب، فصار العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا التعريف. طيب، هناك إدراكات أخرى دون ذلك، يقول رحمه الله استعلم. والجهل، والجهل كل أي في تعريفه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا او مركبا قد سمي. نعم، يقول رحمه الله الجهل هو رد العلم في الكثير. لا انا كاتبنا السبيت مرتين. الجهل يقول تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، يعني مثل أن تتصور هذا الشخص رجلا وهو امرأة، هذا جهل لأنك تصورته على خلاف ما هو عليه. هذا رأي من الآراء، وهذا الرأي يخرج ما يسمى بالجهل البسيط وهو الذي ليس فيه إدراك إطلاقا. على هذا الرأي لا يسمى جهلا، يعني على هذا الرأي وهو أن الجهل أن تتصور الشيء على خلاف وصفه، نقول من لم يتصور الشيء إطلاقا على هذا التعريف فليس بجهل. ولكن التقسيم المشهور هو الذي ذكره بقوله وقيل حد الجهل، وقيل حد الجهل فقد العلم، وهذا هو الصحيح، أن الجهل عدم العلم، يعني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا هو الجهل. وينقسم على هذا الرأي إلى بسيط ومرتب. البسيط هو غير المرتب، والمرتب أن يكون مرتبا من جهلين. فالأول فنعم بسيطه في كل ما تحت السراء، ترتيبه في كل ما تصوره، هذا البسيط كل ما تحت السراء، والمركب في كل ما تصوره، يعني معنى أن البصيرة ما يتعلق بالأمور الحسية، والمركب ما يتركب ما يتعلق بالأمور الفكرية. هذا أيضا تعريف آخر، أن الجهل ينقسم إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. فإن كان يتعلق بأمر محسوس فهو بسيط، وإن كان يتعلق بأمر معقول وتفكير فهو مركب. فما تحتاج ترى إدراك حسي، إدراك حسي. فجهلنا بما تحتاج ترى هذا يسمى جهلا بسيطا، مثل أن نجهل ما تحتاج ترى من الأموات، أن نجهل ما تحتاج ترى من الحرب الذي تبته بها، أن نجهل ما تحتاج ترى من الحشرات. هذا يسمى إيه؟ جهلا بسيطا، لأنه يتعلق بالأمور المحدودة. أما أن نجهل أن النية واجبة في الوضوء أو غير واجبة، أو أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أو غير واجبة، أو أن الزكاة واجبة في الحلي أو غير واجبة، أو أن من أكل في النهار جاهلا يفسد صومه أو لا يفسد، أو أن تقريب الأطفال حرام في الإحرام أو الإحرام، فهذا يسمى عنده جهلا مركبا، سواء كان الإنسان لا يعلم إطلاقا أو يعلم الشيء على خلاف ما هو عليه. فهذا قول. بقي عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكره المؤلف، وهو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، وجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا هو المشهور. البسيط هو أن لا تدرك الشيء إطلاقا، والمركب أن تدركه على غير ما هو عليه. ويظهر في المثال، المثال الأول أن يقول قائل متى كانت غزوة بدر، فيقول القائل لا أدري. هذا إيش؟ بسيط. الثاني أن يقال متى كانت غزوة بدر، فيقول في السنة الثالثة. هذا جهل مركب، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، إذ أن غزوة بدر في السنة الثانية. واضح جماعة؟ هذا هو المشهور، أن الجهل البسيط إدراك الشيء إلى ياسه. مطلقا. طيب نعم، تمام. لماذا كان الأمر بسيطا؟ لأنه جهل واحد لا يعني شيء. لماذا كان ثاني مركبا؟ لأنه جهل بالواقع وجهل بحاله. هذا المتكلم جهل بحاله، يحسب أنه على علم وليس على علم، فلهذا كان مركبا، كان مركبا من جهله، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فكان جهله مركبا. مثلا إنسان سألناه كما ما حكم الفاعل، أيرفع أو ينفض؟ قال فاعل فاعل، لا ينفض، لأن النصب استقامة والفاعل مستقيم. قال أيضا نقول هل جهل مركب ولا إيه؟ مركب. جهل بالحكم وبتعليل الحكم، نسأل الله العافية. هذا جهل مركب. إنسان قال له ما حكم الفاعل، أيرفع أو ينفض؟ يا الله ما أدري، أنا لست لم أقرأ النحو ولا أدري. هذا إيش؟ جهل بسيط. أما الثالث فقلنا له ما حكم الفاعل، قال حكم الرفع. هذا إيش؟ هذا عادي. طيب أيهما أقبح، الجهل البسيط أو المركب؟ طبعا المركب ثلاثة أقبح. يذكر أن رجلا يسمى ثومة حكيم، إتعاظى يعني حكمة، ولكنه يرتب غير العلم، يرتب غير العلم. من جملة نفسه يقول تصدقوا ببناتكم على من لم يتزوجوا. صدقة بالله، لأن هذا خير. وفي هذا قال الشاعر: ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذلك جنات النعيم. نعم. وله حمار قيل فيه، قال: حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فعلى كل حال الجاهل المركب شر من الجاهل البسيط لا شك، لأن الجاهل البسيط عرف نفسه وعرف أنه ليس أهل للعلم فقل لا أدري. أما هذا فادعى أنه عالم وليس بعالم، فكان جاهل ذاته وجاهلا بالحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاضر، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على السجاد. العلم ينقسم إلى قسمين: علم اضطراري وعلم اكتسابي، ويسمى الثاني النظري. فالعلم نوعان: ضروري ونظري، وإن شئت يقول ضروري واكتسابي. فما كان يدرك بالحواس الخمس فإنه ضروري، وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر كما مر علينا فإنه ضروري. هذا نعم ضروري. أما ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى اكتسابيا ويسمى أيضا نظريا، وهذا صحيح. يقول المؤلف: الضروري ما كان حاصلا بالحواس الخمس. الحواس الخمس هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. يقول: حاصل بهذه الحواس ضروري. وقد يناقش المؤلف على هذا، فإننا نرى أن البصر يخطئ كثيرا، ربما تظن أن النقطة نقطتان، ربما ترى النقطتين نقطة لأن النظر ضعيف. كذلك ربما ترى البعيد ساكنا وهو متحرك، أو يخيل إليك أنه متحرك وهو ساكن. فهذا مما اعترض به على المؤلف ومن نحى نحوه، من أن المعلومة بالحواس ضروري. هذا ليس بضروري، لأن الحواس قد تخطئ، قد يشم الإنسان الشيء الذي له رائحة، تجده إذا كان مفهوما يكون له رائحة عنده، وإذا برئ من الزكام فالرائحة له، له رائحة لكن أخرى، الزكام يخطئ الرائحة لكنه لا يقنعها، لا يجعل قبيحة حسنا ولا حسن قبيحا لكنه يخفيها كثيرا. كذلك في الذوق، الذوق يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، تصب فنجان قهوة الواحد تقول له: هل إبهار الخير وإلا لا يخفي الجميل ما تتحط الذوق وإلا قرمته. نعم، بعض الناس ما شاء الله يدرك تماما، يقول لك: هذه قرنفل، هذه جيل، وإذا كان مخلوق ولو قليلا فهذا مخلوق، هذا مخلوق، يدرك إدراكا تاما في الجو. وبعض الناس أبدا، إلا أن يحصل فرق عظيم بين المذوقات فإنه لا يدرك هذا. بل بعض الناس يسكن الذوق مرة واحدة ما يحس بالذوق، يشرب أحلى ما يكون من الشاي وأمر ما يكون من الماء وهو عنده الدواء. ولذلك قال العلماء في باب الجنايات: لو جنى عليه حتى فقد ذوقه فإنه يلزم نزية كاملة لا سعي. ولو كان عليه حتى فقد سمعه لزمه نزية كاملة. لكن لو ادعى من عليه أنه فقد السمع وادعى وقال أجنب أن تسمع المجن عليه إذا كل مجنى الإنسان أو شهور ومحطة أن تسمع. نعم كل ما جيبه أو شهور ما سمع وهو يسمع لكن يريد إيش؟ يريد ما صحيح ليه؟ يقول العلماء كيف نختبر هذا الاستبهام؟ ماذا تقول عنه؟ كيف نختبر هذا؟ قالوا إننا نأتي على قصة ونفعل شيء يكون فيه صوت قوي ينفجر علمنا أنه يسمع وإلا فهو صادق فهو صادق. وكذلك أيضا من ادعى فقد البصر نعم يعني جينا عليه حتى قال إن فقدت بصر وبيدي الكامل يختبر كيف يختبر؟ بعضهم قال تحطه على الشمس قال لي أنا الشمس مفتوحة إن دمعت فهو يفغلف وإلا فهو لا يفغلف. وبعضهم قال تحطه حوله بحيث ما يشعر يعني إذا كان يشعر يغمض فإن لم يغمض فهذا يعني أنه لا يرى. لكن على كل حال هذه ترجع الآن الحمد لله فيها أطباء يدركون هذا تماما. القصد إنما يدرك بالحواس على رأي المؤلف إيش من العلم الضروري وهذا أمر قد يناقش فيه. والصحيح أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه الذي ما يمكن إذا نبأه هذا العلم الضروري. علمنا بأن الواحد يصل فيه هذا ضروري ما يمكن دفعه إطلاقا فأردت ندفع عن نفسي ما دفعه. علمي بما أراه عن قرب وأتحقق هذا علم ضروري. ولا أقول ما أدركه بالحواس لا ما لا يمكن دفعه فهو علم ضروري. طيب أم خلقوا من غير شيء أم خالقون؟ علمنا بأن هناك خالقا ضروري يعني لا يمكن دفعه. فالصواب أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه والعلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى استدلال. والله أعلم.
الآن العالم إذا أدرك الشيء على خلافه وسئل بهذا الشيء عام قال أنا لا أعلم وسئل العالم فأجاب بخلاف ما هو الأمر عليه فمن يكون في هذا الحال
فلا إيش؟
فما هو الجهل هنا
هو الأمر أن العالم هان أنه قدرت أشياء على ما هو عليه والسائل لا بد أن يطلب العالم لكن إذا
أخطأ
ولو أخطأ أنا إنما نفس العالم الذي أجاب في هذا الصواب وفي يعني بثلاث واقع يكون جاهل المركب. نعم
نعم
نحن كنا نناقشها ولا نخطئها المناقشة غير التخطئة يعني ممكن نحن كلامه على ما أدركه بحاسبه إثاث محقق مثل هذه الإثاث لأن هذه حقيقة يمكن هذا لكن الإطلاق كل ما أردت بالحواس هو ضروري هو الغراجي بطمع السماء ماذا يجب ما لا يجب أن يخطأ هذا ما كان
وما
لا يمكن دفعه كل شيء لا يمكن دفعه ضروري. نعم هذا الضابط فيه يقول رحمه الله أمثلة للضروري هذه ضرورة عقلية. طيب مثال آخر ضرورة حسية لا ضرورة حسية كيف؟
قوله
لكن انت بارك هذا مثال اي بحرك بواحد من حرك الخمس الضروره الحسيه ما يدخل حرك الخمس الضروره العقليه ما يدخل العقل الضروره الشرعيه هو الذي يقول عنه العلماء يعلم بالضروره من الدين مثل الاخ هيحتاج الى نظر لا هو ان تتكلم او علم الماء يحتاج الى نظر حتى لانه قد يقول قال لك ادخل الى المكتب ايش صحيح يعني مثلا اذا كانت عائشه بالاسلام فهو يعلم بالضروره ان الصوم واجب ثلاثه الصلاه لو كانت الانسان وانت مسلم عائشه بالاسلام هل الصلاه واجبه ولا الناس تخلى اراجل او سال العلم ما يحتاجها الزنا محرم وهو عائشه بالاسلام يحتاج الى نظره في الاسلام لا فصار عندنا ضروره لا تقلع ضروره حسيه وضرورة عقلية والثالث ضرورة شرعية نعم يقول رحمه الله والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال التالي يعني العلم النظري أو العلم المكتسب ما يحتاج إلى استدلال وهذا أكثر المعلومات الشرعية تحتاج إلى استدلال وإلا لأصبح الدين الإسلامي كله ضروري كثير من مسائل العلم في العبادات في المعاملات في الاخلاق تحتاج الى استدلال نعم فكل ما يحتاج الى استدلال فانه يسمى علما نظريا او علما مكتسبا العلم المكتسب هو الذي يحتاج الى استدلال ونظر ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكه قويه إذا رأت العلم حتى إنه يخيل إليه من هذا الحرام الواجب بدون أن ينظر في الأدلة فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما خيل إليه صحيح لكن هذا يقوم بعد الركوع في العلم يعطي الله الإنسان الملكة يهتدي بها إلى الصواب لكن ليس معناها أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت وكما تخيلت لا بد في الامور الشرعيه من المرجع الى الشرع نعم يقول رحمه الله بعده نعم حد الاستدلال قل ما يجترب يجترب بنى دليلا مرشدا لما طلب الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله سؤالا للدليل الدليل والاستدلال والمستدل به المستدل فيه هو الدليل والاستدلال فعل المستدل فعل المستدل يسمى استدلالا ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح دائما يستدل الانسان بايه او بحديث ولكنها لا تكون دليلا له لانه لم يهتدي الى مسؤوليه فما هو الاستدلال يقول كل ما يجدر لنا دليلا مرشدا لما طلب يعني معناه ان الاستدلال ان تجتلب دليلا مرشدا لما طلب مثال ذلك سالك السائل قال لك اذا زادت الصلاة ركعة فهل يسجد بعد السلام أو قبل السلام تبحث في الأدلة حتى تصل إلى المطلوب يسمى هذا البحث ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلال إذن الاستدلال في الحقيقة اختصارا هو طلب الدليل الاستدلال هو طلب الدليل فكونك تطرق الدليل يسمى هذا استدلالا، ثم تطبق الواقع هو الحادث او المساله على هذا الدليل. طيب، والاستدلال مطلوب او غير مطلوب؟ مطلوب لكل من يمكنه ان يستدل، اما العامي فان الاستدلال في حقه غير مطلوب، لانه قد يستدل فيستعمل الادله على وجه غير صحيح. فعلى كل حال الاستدلال طلب الدليل، ولا بد ان يكون المستدل اهلا لذلك. ثم قال: والظن تجويز لامرين مرجحا لاحد الامرين فصادق المذكور ظنا مثنى، والطرف المرجوح يثنى ويثنى وهما يعني يسمى، والثالث والشق تجويز والشق تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران. ذكر ما رحمه الله ما يقال بالعلم، لان العلم حكم يقين، بحكم يقين تقي ما يقابل العلم يقابله ظن ووهم وشك، ظن ووهم وشك. الظن هو ترجيح احد الامرين على الاخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهم. إذا الظن مقابل الوهم، الظن مقابل الوهم، فالظن ترجيح أحد الاحتمالين، والوهم المرجوح من أحد الاحتمالين. أشرف تجويز الأمرين على السواء، يعني يكون مترددا على السواء، هذا هو المعروف في أصول الفقه. فالإنسان قد يظن الشيء ظنا مع احتمال مرجوح، وقد يتوهم المرجوح فيسمى وهما، وقد يترجح فيسمى شكا، هذا عند اصول عند الاصوليين. اما الفقهاء فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابله اليقين، فيشمل الثلاثه، يعني يشمل الظن والوهم والشك على السواء. ولهذا يقول: من تيقن الطهارة وشك في الحدث. وهذا كلمة شك تشمل الثلاثة، فإذا تيقن أنه متوقف ثم شك هل أحدث أو لا وغلب على ظنه أنه محدث، ماذا تسميه؟ لا، عند الرقم تسميه شكا. طيب، والمرجوح أنه لم يحدث شك أيضا عنده، وتساوي الأمرين شك. فالفقهاء يستعملون الشك والظن والوهم في مقابل ايش؟ مقابل اليقين. اما الاصوليون فكنا عليهم. لماذا اختلف الاصوليون والفقهاء؟ اختلفوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يبني الانسان اموره على اليقين شيء مطلق، فقال عليه الصلاه والسلام: اذا شك احدكم بالصلاه فليمسك خمسه ثلاثه ام اربعا فليطرح الشك ولبني على مسلك. وقال في الذي شك على احدث او لا، قال: لا يصلح حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لكن من العبادات من يكفي فيه ما يكفي فيه غلب الظن على القول الراجح، كما تاتي الشك في الصلاه ثلاثه اربعا فيغرز عنده انه صلى اربعا او صلى ثلاثا يعمل به. وكذلك من شك في على الطواف على السعي فإنه يضيء في عدد الجمرات إذا رمى الانحطاط، فإنه يضيء على غلبة الظن على قول الصحيح، أما على المذهب فيبني على اليقين ولا يمكن أن يستعمل الظن. الظاهر انتهى الوقت. نعم. لا لا لا، فإن فعل وتعبد فهو بالضبط. لما كذلك اتفقوا من طلب الظهر كان نازل شيء من الحرب. لا 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 ل لا هذا ما هذا ممكن يعني يبي يصير حفل ما أقول في الفريق ما الله تعالى أنزلنا الأحكام المتعلقة بالعلم فتبين الآن أن العلم إدراك المعلوم على ما هو إدراك الشيء على ما هو عليه وأنه ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء وأنه ينقسم إلى قسمين بسيط ومركب البسيط وعدم العلم مطلق والمركب هو إدراك الشيء على غير ما هو عليه طيب وتبين لنا أن الإدراكات تنقسم إلى يقين وظن وشك ووهم وهذا عند الأصوليين أما عند الفقهاء فيقولون إما يقين وإما شك فيدخلون الظن والوهم الشك انتقل المعلم إلى تعريف وصول الفقه يعني ما هي أصول الفقه في اعتبار جزء لهذا الفن يعني إذا قلت ما هو أصول الفقه من فن الذي نقرأه يقول رحمه الله أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريف فالمعتبر إذا فطرق طرق الفقه تعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة وكيف يستدل وكيف يستدل أو يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول أصول الفقه باعتباره اسم لهذا الفن هو طرق الإجمالية طرق الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل يعود إلى ذلك الشيء أصول الفقه طرقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل الذي هو المجتهد كما سيأتي إن شاء الله فصار تعريف أصول الفقه باعتبار اسما بهذا الفن هو معرفة طرقه الإجمالية والثاني كيفية الاستدلال بها والثالث حال المستفيد يعني تعود إلى ذلك الشيء فقولنا طرقه الإجمالية يعني مثل أن يقول الأمر ما هو وما الذي يقتضيه النهي ما هو وما الذي يقتضيه العام ما هو وما الذي يقتضيه الخاص ما هو وما الذي يقتضيه وما أشبه ذلك هذا إجمال يقول مثلا الأمر طلب الفعل على وجه الإجمال هنا لم تقل الأمر قوله تعالى أقيم الصلاة هذا التفصيل لا يوجد في الفقه وإنما يأتي في أصول الفقه على سبيل التمثيل يعني مثلا يقول لك الأمر يقرب الوجوب ودليله ومثاله قوله تعالى وأقيم الصلاة فالأمر بالإقامة يقتضي الوجوب فأصول الفقه إذن هو البحث أو معرفة طرق الإجمالية ولهذا سميناهم أصولا يعني شيء من عليه الثاني كيف يستدل بها الآن لا تدرك الآن كيف تستدل على فرد من أفراده بثبوت حكم الله إذا قلت مثلا أكرم الطلبة هذا عام من الطلبة من اسمه عبد الله هل يكرم عبد الله أو لا كيف نعرف أنه يكرم نعرف لأننا قرأنا أن العام يشمل جميع أفراده وإلا فإن القائل لم نقل أكرم عبد الله قال أكرم الطلبة فقط فهنا نعرف العام ما هو ثم نعرف كيف نستدل به على الجزئيات او الافراد هذا نقرا في اي فن طيب الان يتناول جميع افراد والمثال اكرم الطلبه وفيهم من اسمه عبد الله فنحن الآن مأمورون بإكرام من؟ إكرام عبد الله. طيب إذا قال أحد ينادعه قال ما قال لك القائل أكرم عبد الله؟ أقول إنه دخل في العموم، لأن الآن أعرف أنه لفظ يشمل جميع الأقوال. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين علم أمته التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. طيب إذا معرفة الطرق الجمالية، والثاني معرفة إيش؟ كيفية الاستدلال، والثالث حال المستدل. نعم حال المستدل يعني المشتري. ففي أصول الفقه يبحث الأصوليون عن المشتري، لأن الذي يتولى استنباط الأحكام من أدلتها هو المشتري. المقلد ما يذهب للأدلة وينبع أن تدل أو لا تدل، المقلد. والشاعر يقول لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعافر وجنابر. وعد بالغ في الجنة بهيمة فيها مقود يقول صاحبها معها حفرة جنابر دعافر وهي تمشي. يقول إنه لا فرق بين هذا المقلد بين المقلد وهذه البهيمة. ولهذا نقول التقليد حرام إلا عند الضرورة. تقليد حرام إلا عند الضرورة. قال شيخ الإسلام ابن رحمه الله التقليد في أكل الميتة. ومتى جرى الميتة؟ عند الضرورة. أما إذا وجدت ملكاتا لا تأكل ميتة، لكن إذا خفت الهلاك إذا لم تأكل فكل من الميت. هذا يقول رحمه الله أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر يعني في تعريفه خلاف. فالمعتبر خلاف يعني في تعريف طرق الفقه أعني المجملة يعني طرق المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة. يعني كالأمر أعرف ما هو الأمر وماذا يقضيه الأمر، ما هو النهي وماذا يقضيه، ما هو العام وماذا يقضيه، وهذا المتفق. لا المفصلة لأن طرق الفقه المفصلة موضعها إيش؟ كتب الفقه كتاب المستقلة المنهاج وكذلك كتب الفقه. ثم قال الثاني وكيف يستدل بالأصول. كيف يستدل بالأصول أي بأصول الفقه. كيف أستدل بالأمر على الوضوء إنها تحريف بالعام على العموم وهم المجرم. والعالم الذي هو أصول هذا العالم الذي هو أصول إذا عبرنا عنه بقولنا حال المجتهد أو المستدل. ثم قال أبواب أصول الفقه. المؤلف رحمه الله مختصر أو مختصر وليس متعمقا في التبويب. ولهذا جعل أبواب أصول الفقه محصورة ويشكل من بعض الوجوه كتاب الأدبية في النحو. فيقول أبواب أصول الفقه نعم أبوابها عشرون بابا تسرد وفي الكتاب كلها تتورد. إذن أبواب أصول الفقه عشرون بابا كلها تتورد في الكتاب. أي كتاب؟ الكتاب هذا. فهل هنا للعهد الحضور يعني في الكتاب هذا؟ نعم هذا الكتاب المعمود بالذهن كتاب حاضر بين يديك تتورد. وتلك أقسام الكلام نعم وتلك أقسام الكلام ثم أمر
من تبليه.
وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهج ثم لفظ عما ثم حفظ وثم اسم إشارة للمكان. ولهذا يغلب بعض الناس
من فضل أكل الشيء.
وفي الكتاب كلها تتوغل. إذن أبواب الفقه تشون ذلك كلها تتورد في الكتاب. أي كتاب؟ سأل هنا للعهد الحضوري يعني في الكتاب هذا. نعم ليس كتاب معمود بالذهن، كتاب حاضر بين يديك تتورد. وتلك أقسام الكلام. نعم وتلك أقسام الكلام ثم أمر. يا وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما ثم حرف وسمى اسم إشارة للمكان. ولهذا يغلط بعض الناس الآن إذا قال كلام الكلام قال ومن ثم حرف كذا وكذا ومن ثم يصح هذا الكلام. ما يقول ومن ثم قال كذا وكذا. اعدل معي وتلك اقسام الكلام هذا واحد ثم امر ونهي عندي ثلاثه ثم امر ونهي هذه ثلاثه ثم لفظ عن هذا العهد او فصل هذا الفصل او مبين او مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول ومطلق الأفعال في الممانسة حكما إيه؟ نعم نعم ثم ما نصح ثم ما نصح حكما سواه ثم ما به انتفع وهي ثم ثم قد ما به نعم حكم سواه ثم ما به انتفع. لا ما فيها قدر حكم سواه لا لا ثم ما به انتفع أو ثم ما به انتفع تحت الفتح واجعل بدلها ثم. كذلك الإجماع. نعم قال ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ. هذا أي لا ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ. طيب كذلك الإجماع والأخطار مع حضر ومع إباحة كل وقع كذا قياس مطلقا لعلة مع العقل لعلة في الأصل والتركيب للأدلة والوصف في مفتن ومستفتن عهد وهكذا أحكام كل مجتهد. هذا عبارة فيه عن تعداد أبواب أصول الفقه لشيخ الله. وبناء على ذلك نقول كل واحد من هذه الأبواب له باب مستقل يشرح إن شاء الله عن ذلك بعد. فنبدأ أولا باب أقسام الكلام ونلقي الانتباه بالنسبة للذين يحفظون ويقول عن المحفظ الآن قرأنا عشرة أبيات كيف؟ عشرة الآن عشرة سبعة في أبواب أصول الفقه ثلاثة في تعريف أصول الفقه. قال باب أقسام الكلام أقل ما منه الكلام ركبه اسمان أو اسم وفعل كركبه كذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في الندى. نعم اولا اقسام الكلام فلنعرف الكلام. الكلام كما قال المحمود وهم احسن تحريرا من اهل الفقه لأن الفن فن فن النحويين يقولون الكلام لفظ مفيد، هذا الكلام لفظ مفيد، كل لفظ مفيد فهو كلام، وكل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام، وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام. الكلام إذن إيش؟ لفظ مفيد، فكل ما يفيد بدون لفظ فليس بكلام، وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام. فإذا كتبت رسالة غضبها 20 صفحة وألقيتها إليك، هل هذا كلام؟ مو كلام. ليش؟ ليس لفظ. وإذا أشرت أن يجلس ليس بكلام. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أن يجلسوا وهو يصلي، ولو كان لو كانت الإشارة مفهومة كلاما لبطل الصلاة. طيب، إذا كان لفظا لا يفيد، إذا كان لفظا لا يفيد فليس بكلام. فلو قلت إذا جاء زيد، هل هذا كلام؟ لا، لأنه لا يفيد. إذا جاززنا الأفعال، لو قلت إذا جاء زيد الكريم العاقل البطل المؤمن التقي التقي، ليس بكلام، ليس بكلام. ماذا؟ لماذا أصلك؟ ما إذا جاءت فاكرين صار كلاما، لكن ما جاءت فاكرين ولا شيء، يقول هذا ليس بكلام لأنه ليس بمفيد. إذا قال قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، كلام؟ بعض الآن يظنون كلام، هذا ما أفعل. طيب، بعض الآن يظنون كلام لأنه لم يجد السماء فوقنا والأرض تحتنا، ما جد أنه فائدة. آخر قال أنا إذا أكلت شبعت وكثرت شبعت، كلام ولا غير كلام؟ هذا خلاف. إذا كان شيئا معلوما بدون أن يتحدث به الإنسان، فبعض العلماء علماء النحاس يقولون ليس بكلام، لأن لا بد أن تكون الفائدة مستقلة، أما فائدة معلومة حتى لا يوجد فائدة. لكن الذي عليه الجمهور أننا لا نحكم بالفائدة وعدمها إلا بمقتضى التوكيد فقط، لا بمقتضى تجديد الفائدة، مو شرط تجديد الفائدة. إذا كان هذا التقييم يفيد كذا، ولو كان عبادته معلومة من قبل. وبناء على هذا القول نقول قول القائل السماء فوقنا كلام، والأرض تحتنا كلام، وقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، كلام ولا كلام؟ كلام. كلام إلى على قول الثاني، لأن إذا قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس ما حاجة، لأن الماء حولك جالس حول الماء. فعلى كل حال الصحيح أنه لا يشترط أن تكون الفائدة جديدة، بل كل ما كان مركبا على وجه يفيد فإنه يعتبر سلاما. طيب، أقل ما يتناسب من الكلام المؤلف أشار إليه وقال رحمه الله، نعم، يقول الوقت. طيب، نقف على
المقدم.
نعم، إلا للضرورة. إلا للضرورة.
طيب،
لو كان في أقوال
هنا
ولا
يعتبر
مقدم
منه.
لا،
هذا
مقدم. إذا ليس عارف بذلك، ليس مقدم. ليس مقدم. لا بس ما يحصل. هل ضرورة ولا لا؟ العامل المطلق حتى العالم المجتهد أحيانا تنزله نازلة لا تقبل أن يتأخر الحكم فيها حتى يراجع فيقلد كلها. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذه عقيدة ولا لا؟ الإيمان بالرسل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما قول بعضهم إن العقيدة لا يقلد فيها لقول المجيب للملكين في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم، فهذا استدلال في غير وجه، لأن هذا الرجل الذي قال سمعت الناس يقول شيئا فقلتم ليس عنده إيمان أصلا. الحديث وأما المنافق أو المرتاب كان من هذه المنطقة الثانية، كلام على أن التقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع. ثم إني أقول لكم تبريها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة ما كان معروفا لعبد الرسول ولا أصحابه، ولذلك يرى هؤلاء المقسمون إلى أصول وفروع يرون أن الصراط من الفروع، سبحان الله، الصراط من الفروع هذه من أصل الأصول. فالقول الراجح ما في أصول الفروع، فيه علميات وعمليات، يعني الدين ينقسم إلى علميات وعمليات. العلميات تقوم بالإيمان بها، والعمليات تقوم بها هذه. ولو أردنا أن نقسم الأصول الفروع لقلنا أركان الإسلام الخمسة كلها أصول. نعم. هذا عنه. نعم. ما يحصل نفسه حكم عن ينتفع فالذي حضر به نفسه. نعم. والله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم لنا ان اصول الفقه باعتبار اسما للفن يشمل ثلاث اشياء. الاول طرق الفقه الاجماليه، والثاني كيفيه الاستفاده منها، والثالث حال المستفيد وهو المجتهد. وسبق لنا ان ابواب اصول الفقه عشرون بعد وعدها المؤلف، وقال بعضكم بالأمس إنه عدها فكانت 17 بابا ولا أدها تيقن أم لا. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الكلام. ما هو الكلام؟ وقلنا أن الكلام لفظ مفيد، وهل يشترط أن تكون فائدته مجددة بحيث لا يكون معلوما من قبل أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط، صحيح انه لا يشترط، لانه العبره بالكلام لا بالمتكلم به. ثم قال المؤلف رحمه الله اقل ما منه الكلام ركبوا اسمان او اسم وفعل وفعل تركبوا. اقل ما يتركب الكلام اسمان او اسم وفعل، وقلنا من قوله اقل ما يتركب أنه قد يتركب من أكثر من ذلك، لكن لا يمكن أن يتركب من أقل من ذلك. اسمان مثل الله ربنا، نريد مثال، مثل العلم نافع، العلم نافع، وإنما عتاك عن قوله الله ربنا لأن هذا مركب من ذات اسماء. طيب العلم نافع، أو في الوصف تركبوا، يركبوا فعل أمر نبينا على حسب النون والواو فاعل، ففيه اسم وفعل. ومثل اركبوا ركبوا، ركبوا مثل يركبوا ركبوا، هو من فعل وفعل. طيب يقول كذاك من فعل وحرف وجدا، يعني أنه أن الفعل الكلام يوجد من فعل محرف، ولكن هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن يوجد من فعل محرف. لماذا؟ لأن أقل ما يترك من الكلام اسم أو اسم وفعل، والحرف ليس له معنى في نفسه بل معناه في غيره. فإذا قدر أن الحرف قارن اسما لم تتفن الجملة. لو قلت إن زيدا ما تمت الجملة، ولو قلت إن قام ما تمت الجملة. فإذا لا يمكن أبدا أن يتركب من فعل وحرف. وجاء نصف وحرف في النداء، فعلى كلام المؤلف يتركب من فعل وحرف ويتركب من نصف وحرف. ثم ضرب مثلا لذلك من نداء، فإنك تقول يا زيد ويتم الكلام، ولكننا نقول هذا أيضا غير صحيح، لأن يا حرف نداء والنداء يتضمن معنى الدعاء. فإذا قلت يا زيد فكأنما تقول أدعو زيدا، فيا في الواقع حرف كناية المناف من الفعل، فالمناف جملة فلا يتكون. وهذا الذي ذكرته هو الذي حرره النحويون، وهم أعلم من أهل أصول الفقه فيما يتعلق باللغة العربية. نعم، هذا الشرح. نعم، ما قام ولم يقل لديك ما نفسه أنت في الزيت لم يقل زيت من فعل الحرب من فعل وشن على كل حال أرى المثال ما قام لم يكن من فعل الحرب لأن قام فيها ضمير مستتر جوازا تقديره هو إذن هو من فعل واسم وحرف وكذلك لم يقل هذا من فعل واسم وحرف ثم من كان المؤلف رحمه الله في مثل صحيح العبرة بما قال نعطيه جهاز ثم قال رحمه الله وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار ثم الكلام ثاني يقول مالك رحمه الله الكلام ينقسم من عدة وجوه الوجه الأول من جهة الخبر والإنشاء فيقول قسمه إلى أربعة أشياء الأخبار والأمر والنهي والاستخبار هذه أربعة أشياء أما الأخبار فالخبر ما يشكره التصديق والتكذيب يعني ما يصح أن يقول أن يقال لناطق به صدق أو كذب والمراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائل لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال له صدق ومنهم من لا يمكن أن يقال له كذب لكن باعتبار الجملة يصح أن يقال كذب أو صدق فمثلا إذا قلت قام زيد هذا خبر يعني يصح أن تقول للقائل صدق أو تقول هدف صح طيب وقول إن المعتبر الكلام دون المتكلم به لأننا المتكلمين ما لا يمكن تصديقه من لا يمكن تصديقه ومن لا يمكن تصديقه فقد قال مسيلمة إنه رسول الله ماذا نقول له نعم اين المهم هل نقول صدق او كذب نقول كذب ولا يمكن ان يكون صادق لكن هل هو باعتبار الجمله ولا باعتبار القائل باعتبار القائل وقال محمد بن عبد الله الهاشم القرشي إني رسول الله. نقول صدقت ولم يكن نقول كذب. وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن أن يقال فيه كذب. فكان على أن انظر للجملة هل يصح أن يوصف قائلها بالصدق أو بالكذب. إذا كان يصح أن يوصف بالصدق أو بالكذب فهو خبر فهو خبر. طيب الثاني الأمر والنهي. الأمر افهم هل ايش امر لو قال لك قائل افهم ان تكذب لا يمكن لك تقول سمعت تقول اطعت او عصيت ما تقول تكذب لكن لو قال فهمت يصح تقول صدقت او كذبت اين اذن الامر لا يمكن ان يقال لقائله صدقت او كذبت. طيب النهي لا تبطل تقول صدق ها ما يمكن ولا كذب. اذا قال لك القائل لا تبطل اما ان تقول سمعا وطاعة او تقول لا سمعا ولا طاعة هذا قتل ولا عرف منه واضح يا جماعه. طيب هذا اذا النهي طلب الكف والامر طلب الكف. الرابع الاستخبار للإخبار يعني الاستفهام. لو قال لك قال هل فهم تقول صدق ذلك الثاني هل فهم تقول كذا ما يصح. ايش الجواب هل فهم نعم او لا اما صدق فصدق لا يمكن. فمع ان هذا التقسيم الذي ذكر المعلق يعني فيه شيء من الخصوص في الواقع لكن كان مختصر. والتقسيم الصحيح ان يقال الكلام إما خبر أو إنشاء هذا صحيح. الكلام إما خبر أو إنشاء فما صح أن يوصف بالتصديق أو التكذيب فهو خبر وما لا فهو إنشاء هذا الضابط. ثم الإنشاء أمر ونهي واستفهام وتمني وترجي وعرض تحضير سهل. فالمؤلف رحمه الله اختصر ولكن التقسيم الصحيح الذي عليه اهل العلم هو ان الكلام ينقسم الى ايش خبر وانشاء. فما صح ان يوصف بالصدق والكذب فهو خبر وما لا فهو انشاء وهو اقسام. ينقسم الكلام من وجه اخر الى قوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمني أو لعرض وقسم إلى تمن ولعرض إلى تمن ولعرض وقسم هذا أيضا تابع لما سبق ولا أحد أن نجعله من وجه آخر. والمؤلف رحمه الله يعني لم يحرر المقام كما ينبغي. الآن نرجع إلى كلام إلى تمني. التمني جاهز في الخبر ولا في الإنشاء؟ في الإنشاء. يقول الفقير ليس لي ما لم فأتصدق منه هذا تمني طلب. ويقول الجاهل ليتني عالم أعلم الناس هذا خبر ولا إنشاء؟ إنشاء يتمنى كل تمني فهو إنشاء. طيب كذلك العرض. العرض أن تعرف على أخيك شيئا تقول ألا تتفضل عندي هذا عرض. وقال إبراهيم للملائكة ألا تأكلون هذا أيضا عرض. والعرض هو ما يكون برفق واحترام. التحضير بالعكس يكون بإذعاج وقوة. هل لا تدخل يعني ما بدأ عليه بيرفق هل لا تدخل فأنت ما تواقع من الباب ذلك ألا تدخل هل يسميه عرضا كلام لطيف. هل لا تدخل ويمكن بعد لا إذا 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 هز رأسه وأحمرت عينه أنا يجب أنه يهدئ طلب بشدة وإبعاد. وكل من أقسام إيش من أقسام الإنشاء. طيب يقول وقسم أيضا القسم هذا من أقسام الكلام لكنه داخل بالإنشاء ولا في الخبر. القسم نفسه إيش والمقسم عليه خبر. فإذا قلت والله إني هاهد، الجملة فيها خبر وقسم. والله هذه قسم، لا يمكن لأحد أن يقول لك صدقت أو كذبت. إني باهم خبر، ولهذا يصح أن يقال صدقت أو كذبت. فقول المؤلف وقسم يريد به صيغة القسم ولا يريد به المقسم عليه. وثالثا إلى مجاز وإلى، ويكون هذا الشرح درس القاضي. مثل لا السبب انه يقال جد، يعني يقول لا تقف البيت، يعني كانه يقول لي سلطه عليك فيقف، فيكون على كذب والسلطه. إن شاء الله بكرة بكرة بعد المغرب فيه أصيل وكيل. طيب الحمد لله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العلمي رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها مت للا من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا بالسلاح القديمة. أقسامها ثلاثة شرعي، واللغوي الوضع والعرفي، واللغوي الوضع والعرفي. ثم المجاز ما به تجودا للوضع عن موضوعه تجودا، بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهل، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في ذكر دون مريتي، وكالسياج الكافي في كمثله، والغائط المنقول عن محله.
غائط المنقول
عنه،
لكن يقول وهو المراد في سؤال القرية كما أتى. نعم
رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الكلام له تقسيمات. التقسيم الأول من أي شيء يتركب، وبينا أنه يتركب من اسم أو اسم وفعل، وأن ما ذهب إليه المؤلف من كونه يتركب من فعل وحرف واسم وحرف ليس بصحيح. واضح؟ فهو استدل بقول القائل ما قال او لم يقل، وهذا في الواقع مركب من حرف وفعل وفعل ويسمى ضمير مستدل. واستدل ايضا في حرف النداء يا زيد، قال هذا حرف، وبينا ان هذا ليس بصحيح، لان يا نائبة الناس اتى، فهو في الواقع من فعل وفعل. طيب ينقسم أيضا إلى خبر وإنشاء، هذا التقسيم آخر. والمؤلف رحمه الله جعل الخبر، جعل الإنشاء ينقسم إلى قسمين، ولكن ليس بصحيح. الإنشاء له أقسام متعددة، لكن ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر إيش؟ ما يوصف بالصدق والكذب لذاته بقطع النظر عن المخبر. وأما الإنشاء فهو ما لا يوصف بالصدق والكذب، ومن الأمر والنهي والدعاء والتمني والترجي والاستفهام وغير ذلك. التقسيم الثالث في الكلام قال: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة. ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة، إلى مجاز وحقيقة. فالمجاز مشتمل اسم مكان من جاز يجوز، يعني الإنسان يتجول من الحقيقة إلى المجاز، يعني من حقيقتها إلى مجازها. وهذا التقسيم قد نوزع فيه، ولم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما برز في عهد تابع التابعين ثم انتشر وتوسع وصار كل شيء يكون مجال. حتى ادعى بعض علماء النحو أن جميع اللغة مجال ما تدل في حقيقة. نعم كل اللغة مجال ليس فيها حقيقة. فيقول إذا قلت قال زيد آمنت بالله فآمنت بالله مجال، لأن قال كيف زيد بتقول آمنت بالله مقول القول كيف وقع عليه القول؟ هي آمنت بالله مثل شيء شاخص يضرب، فإذا هو مجال. نعم وهل مجرد لكن هذا في الحقيقة سبحان الله العظيم كيف يقال؟ لكن حكي هذا عن بعض علماء النحو قال كل اللغة ما فيها حرف كلها مجاز. وعلى الآن نبني عقيدتنا كلها على المجاز وأحكامنا كلها على المجاز وكل أفعالنا على المجاز. لبست الثوب مجاز، أكلت الخبز مجاز، قرأت الكتاب مجاز، دخلت المسجد مجاز، صمت اليوم مجاز، أيضا أنا مجاز كل مجاز. نعم لا شك ان هذا قول باطل. والقول الثاني ان جميع اللغه حقيقه ما فيها مجال اطلاقا، كل كلام حقيقه في مجهول. وهذا خلاف الاسلام ابن القيم وتبعهما جماعه وهم تبعوا ايضا جماعه سابقين. والقول الثالث التفريق، فكلام الله ما في مجال لانه كل حق وليس فيه مجال. وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه باللفظ فليس فيه مجال لأنه في كلام الله. وما سوى ذلك ما سوى ذلك ففيه مجال. حجة هؤلاء يقولون إن المجال من علاماته بل من أكبر علاماته صحة نفيه، وليس في كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه بلفظه ليس فيه احتمال النفي. ما يمكن تنفي كلام الله، يعني قوله تعالى يريد ان ينقض الجدار لا يمكن تقول لا يريد ان ينقض ما يمكن. لكن هذا في ناس عمين يقول صاحب هذا القول أمنع المجاز في القرآن لأن من علامات المجاز البارزة صحة نفسه، ولا شيء يصح نفسه في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي صح عنه بأصله. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء المحققين ومنهم الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، له رسالة صغيرة اسمها منع المجاز في القرآن الكريم ممنوع. لكن حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بمنعه في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا امتنع المجاز فيه فيما ادعي أنه مجاز فيه فليكون ممنوعا في غير علم. وتجويز الكذب على غير الله ورسوله لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامه إن ثبت المجال. المهم الآن سنتكلم على ما قال المؤلف ثم نعقبه بالرد شيئا فشيئا، لأن الذي أرى أنه لا مجال في اللغة العربية، وأن جميع الكلمات والتركيبات في محلها حقيقة، لأنه لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا ليس. وهذا هو علامة الحقيقة. يتبين هذا في مسألة المجاز. يقول مؤلف وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها حد الحقيقة ما استعمل في ذاك في موضوع وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. اختلف العلماء الحقيقة، الذين قالوا بأن الكلام حقيقة ومجاز قالوا ما هي الحقيقة؟ هل لما استعمل بحجه او في موضوعه الذي جرى عليه الصلاح، او انها ما استعمل في موضوعه الاصلي؟ على القول الثاني يقول ان الحقيقه هو اللفظ المستعمل في مدلوله لغه في الموضوع الاصلي. وبناء على هذا القول لا تنقسم الحقيقه الى حقيقه عرفيه وشرعيه ولغويه، وانما الحقيقه لغويه فقط، فما استعمل في موضوعه الاصلي فهو حقيقه، وما استعمل في غير موضوعه الاصلي فهو مجاز وان كان حقيقه في عرف المتكلم. وعلى هذا فالحقيقه تنقسم على هذا القول تنقسم الى قسم واحد. طيب، وقيل ان الحقيقه نعم ما يجري خطاما في السلاح، يعني الحقيقه ما جرى به العرف، فان كان من اصحاب اللغه الاولى فالحقيقه هي اللغه الاولى، وان كان مما اختلف فيه السلاح الحقيقه ما دل عليه السلاح. ويظهر اثر السلاح، الصلاه عباده من ذات اقوال وافعال معلومه مبتدعه بالتكبير مبتدعه بالتسليم، هل الصلاه حقيقه في هذا المعنى؟ ان قلنا بالاول فلا، ان قلنا بالثاني فنعم. الاول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقه، هذا الاول. والثاني يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب السلاح المتكلم فهو حقيقه. الان الصلاه ما معناها في اللغه؟ الدعاء، فإذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقة، إذا استعملتها في العبادة المعروفة كانت مجازا على القول الأول حقيقة على القول الثاني. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، وأعانكم الله على التقسيمات من قال. تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وثالث عرفية. ثلاث. طيب، اللغوية ما استعمل في موضوعه اللغوي، والشرعية ما استعمل في موضوعه الشرعي، والعرفية ما استعمل في موضوعه العرفي. وهذا يعني أصح، هذا أصح لا شك. فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة على أي شيء في اللغة؟ اللغة، لأن هذا هو حقيقة الكلام. وإذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمل عليه على الحقيقة الشرعية. وإذا جاء كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هل هو حقيقة أو مجاز؟ كلمة صلاة إن قلتم حقيقة قلنا أخطأتم، إن قلتم غير حقيقة قلنا أخطأتم. على الخلاف سنة، من قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فهي في رأيه حقيقة، حقيقة حقيقة أن تقول مجاز، لا تفتى تكون حقيقة. طيب، ومن قالها قسم واحد يقول هذه مجاز، هذه مجاز. طيب، الزكاة في اللغة النمى، فإذا قيل زكي مالك ما معنى نمه؟ فإن كنت تريد زكاة أخذ زكاته صار مجازا على القول بأن الحقيقة ما استعمل في معناه اللغوي، وصار وإذا قلت زكي أدي زكاته صار حقيقة على القول الثاني، والقول الثاني هو متعين. ولذلك نقول كلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية ويقال إنه مستعمل في حقيقة. إذا عرفية نستعمل زمان اللغة العرفي مثلا كلمة الشاة نخاف بها على الوقت من يقف على التاء المربوطة بالتاء الشاة في اللغة عام تطلق على كل ما سوى البقر والغنم مثلا من بينة العام في الشرع كذلك. لو قلت مثلا في من ترك راتب من واجبات الحج عليك شاة يشمل الذكر والأنثى من المعز والبقر في العرس ما هي الأنثى من البقر الأنثى من البقر. فلو أوصى الميت قال أوصيت لفلان بشاء فاشترى الورثة له كيسا وجابوا إليه فالخط وصل يا جماعة ليش ما تقبل؟ لأن هو أوصل بشاء فقالوا له هذا شاء أليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا السيف يجزي ولا لا؟ نعم يجزي. إذن هذا يجزي لأنه شاء فليس لك إلا هذا. فحاكمهم عند القاضي فبماذا يحكمون القاضي؟ بإيش؟ بالعرف. ويقال الورثة هذه أنثى من الظهر لأن كل لأن كلام كل متكلم يشمل على ما يعرفه الناس عرفا. ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على اللغة إلا لأنهم أهل اللغة. فإذا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا. انظر مثلا رجل وقت والله لا أبيع اليوم بيعا والله ما أبيع والله لا أبيع شيئا كذا والله لا أبيع اليوم شيئا ثم ذهب وباع خمرا باع خمرا ما تقولون أيحنث أو لا؟ أما لغة فيحنث لأن هذا بيع. طيب وأما عرفا والواقع قد يحنث وقد لا يحنث. إن كان فقيها فإنه لا يحنث لأنه يعلم من هذا البيع ما يصح وإن كان عاميا فيحنث. طيب الذي إذا حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث لماذا؟ صحيح إلا إذا أراد كلمة بيع صورة العقل إن أراد مجرد صورة فهذا يسمى بيعا. على كل حال الآن نعود مرة ثانية إلى داخل حتى لا نشرح لكم. ينقسم الكلام تقسيما ثالثا إلى إيش؟ حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصل على قول والحقيقة وعلى قول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم. وعلى هذا القول الثاني ينقسم الحقيقة إلى كم؟ إذا الفحسان شرعية ولغوية وعرفية. وهي تقول هذا رأينا هذا رأينا ورأي العلماء نقول لازم هذا يتعدى ضرره إلى الغير وهو تساهل المثال في الحجاج. أما فيما بينكم وبين جماعتكم إذا كنتم من البيوت فلا نقول لكم شيئا. طيب وكذلك أيضا شرب الدخان لو جاء إنسان وقال إنه يشرب الدخان معتقدا حلا تعرفون بعض العلماء يقول انه حلال وقلت لكم فيما سبق ان بعض العلماء يقول انه واجب شرب الدخان. نعم اين العلماء؟ لا هم من عندك يعني ما في عالم الا عندك؟ لا خلي عنك وجهه نظر. قال لو كان حار وقت الصلاه وهذا الرجل له مده ما يشرب الدخان والآن ما يعني ضيق الفقه مرة ولا يعني ما لا يظهر الناس من شدة تأثره، فقال لا يمكن استحضر الصلاة ولا يمكن إلا إذا شرب زجاره وزجارته. قال لأن النبي قال لا صلاة بحضر الطعام، وأنا الآن فاقد هذا الشراب ما أستطيع أصلي إطلاقا، أنا لو أني مثل الجوع صليت ولا أقعد. فقال بعض العلماء في هذه الحال يجب أن يصلي زجاره وزجارته، لكن على كل حال هذا قول باطل. يعني أنا أقول على سبيل التعجب من بعض العلماء كما يتعجب الأخ حمد من أن يقوله عالم، فهذه وجهة نظر لكنه ليس لها أصل ما هي صحيحة، لأن كل أقبل عن الحرام إن شاء الله أقبل يعنك الله، أما كونك تتهاون أمام سلطان الهوى وتضعف فإن الهوى سيغلبك دائما، لكن واجب الإنسان يصبر عن الأمور المحرمة، وإذا تصبر صبره الله عز وجل. طيب نحن نقول لو قال المقائل إنه يشرب الدخان لأنه يعتقد حلة بناء على فتوى من العلماء، نقول لكن هذا الشرب عندنا هذا من الممنوع، لأنه في النفس لك كم كان وقت يقول حجاجي يسري هذا في تنبيه نبهنا على محمد العذري يقول من عابد من هذين أو من قاعد، يقول لعلها أو من عاقب من عابد أو عاقب، وكلامه لست بزعيد أتمعكم الشرح الشرح معكم ما في الشرح النظر ها؟ ايش يقول بالشرح؟ ما الشرح؟ ايش يقول؟ لا عندي حقيقة الآن
قال انها في
جميع
الذكر
قاعده،
لكن
الاختلاف يقتضي ان تكون عاقله. اي نعم هذه صحيحه، لكن بس من وجهه الشرح الشرح، لا ما نبه الشرح على انها فيها تفصيل، ان عند الشرح في اراده الانسان وعدم الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما رايكم ان نرجع التسميه إلى النهاية ونجعل عليه سابقة؟ نعم توقفنا على الله إيه؟ نحن نتكلم على هذه المنظومة نذكرها تلك إن شاء الله من الخلق مهم. قال رحمه الله تعالى والعلم والعلم لفظ للعموم المخصص للفقه مفهوما بل فقه خص تقدم الكلام عليه. ثم قال وعلمنا معرفة المعلوم انطاب قصد وصفه المحكوم. علمنا معرفة، علم مبتدا ومعرفة خبر. المعلوم انطاب قصد وصفه المحكوم، يعني علم العلم هو معرفة المعلوم المطابقة لوصفه، وهذا التعريف من فقه بأن فيه دورة، لأنك إذا قلت علمنا معرفة المعلوم صار تحصيل حاصل تحصيل حاصل، لأن المعلوم معلوم من قبل علمه، فيكون في هذا دور. قال ولو أن المؤلف قال وعلمنا معرفة الشيء المطابقة لوصفه لكان هذا أصح. ولهذا نقول في تعريف العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا العلم، أو إن شئت فقل معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا العلم، أن تعرف الشيء على ما هو عليه هذا العلم. فمثل أعرف الآن أن هذه الذي في يدي هذه لغم الورقات، يسمى هذا علما لأن أدركته على ما هي عليه، لكن لو قلت هذه الورقات هل هذا علم؟ العلم النوم الآن فقط هذه الورقات، وهذا ليس بعلم لأنني أدركت على خلاف ما هو عليه فلا يكون علم. طيب فإذا لم أجبته إطلاقا كان قلت له ما أدري هل هو ورقات أو نظم ورقات أو نخبة الفكر، هل هو علم ولا غير علم؟ هذا غير علم. إذن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، فخرج في قولنا إدراك الشيء من لم يدرك فهذا ليس بعلم، وعلى ما هو عليه من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. ولذلك أمثلة كثيرة، مثلا سألنا رجلا فقلنا له متى كانت غزوة الخندق؟ كلا أدري. هل هذا علم؟ طيب، وسألنا آخر فقال كانت غزوة الخندق في رمضان في السنة التاسعة. عالم ولا عالم؟ ليش؟ علمنا حدث في رمضان في السنة التاسعة، لكن على غير ما هو عليه. طيب، سألنا الثالث فقال غزوة الخندق في شوال كانت خمس من الهجرة. هذا علم؟ ليش؟ لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه. طيب، فصار العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا التعريف. طيب، هناك إدراكات أخرى دون ذلك. يقول رحمه الله مستعد، والجهل، والجهل كل أي في تعريفه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا او مركبا قد سمي. نعم، يقول رحمه الله الجهل هو رد الانداس الكثير. لا كاتبنا السجاد مرتين. الجهل يقول تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، يعني مثل أن تتصور هذا الشخص رجلا وهو امرأة، هذا جهل لأنك تصورته على خلاف ما هو عليه. هذا رأي من الآراء، وهذا الرأي يخرج ما يسمى بالجهل البسيط، وهو الذي ليس فيه الإدراك إطلاقا. على هذا الرأي لا يسمى جهلا، يعني على هذا الرأي وهو أن الجهل أن تتصور الشيء على خلاف وصفه، نقول من لم يتصور الشيء إطلاقا على هذا التعريف فليس بجهل. ولكن التفصيل المشهور هو الذي ذكره بقوله وقيل حد الجهل، وقيل حد الجهل فقد العلم، وهذا هو الصحيح أن الجهل عدم العلم، يعني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا هو الجهل. وينقسم على هذا الرأي إلى بسيط ومرتب. البسيط هو غير مرتب، والمرتب أن يكون مرتبا من جهلين. فالأول فنعم بسيطه في كل ما تحت الثرى، ترتيبه في كل ما تصوره، هذا البسيط كل ما تحت الثرى، والمركب في كل ما تصوره، يعني معنى أن البسيط ما يتعلق بالأمور الحسية، والمركب ما يتعلق بالأمور الفكرية. هذا أيضا تعريف آخر، أن الجهل ينقسم إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. فإن كان يتعلق بأمر محسوس فهو بسيط، وإن كان يتعلق بأمر معقول وتفكير فهو مركب. فما تحت الثرى إدراكه حسي، إدراكه حسي، فجهلنا بما تحت الثرى هذا يسمى جهلا بسيطا، مثل أن نجهل ما تحت الثرى من الأموات، أن نجهل ما تحت الثرى من الحرب الذي تبته الرياح، أن نجهل ما تحت الثرى من الحشرات، هذا يسمى جهلا بسيطا لأنه يتعلق في الأمور المحدودة. أما أن نجهل أن النية واجبة في الوضوء أو غير واجبة، أو أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أو غير واجبة، أو أن الزكاة واجبة في الحلي أو غير واجبة، أو أن من أكل في النهار جاهلا يفسد صومه أو لا يفسد، أو أن تقريب الأطفال حرام في الإحرام أو الإحرام، فهذا يسمى عندهم جهلا مؤكدا، سواء كان الإنسان لا يعلم إطلاقا أو يعلم الشيء على خلاف ما هو عليه. فهذا قول. بقي عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكره المؤلف، وهو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، وجهل المؤكد إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا هو المشهور. البسيط هو أن لا تدرك الشيء إطلاقا، والمركب أن تدركه على غير ما هو عليه. ويظهر في المثال، المثال الأول أن يقول قائل متى كانت غزوة بدر، فيقول القائل لا أدري. هذا إيش؟ بسيط. الثاني أن يقال متى كانت غزوة بدر، فيقول في السنة الثالثة، هذا جهل مركب لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، إذ أن غزوة بدر في السنة الثانية. واضح جماعة؟ هذا هو المشهور، أن الجهل البسيط إدراك الشيء يا ياسر. مطلقا. طيب نعم تمام. لماذا كان الأمر بسيطا؟ لأنه جهل واحد لا يعني شيء. لماذا كان مركبا؟ لأنه جهل بالواقع وجهل بحاله. هذا المتكلم جهل بحاله، يحسب أنه على علم وليس على علم، فلهذا كان مركبا، كان مركبا من جهله، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فكان جهله مركبا. مثلا إنسان سألناه كما ما حكم الفاعل، أيرفع أو ينفض؟ قال فاعل فاعل، لا ينفض، لأن النص استقامة والفاعل مستقيم. قال أيضا نقول هل جهل مركب ولا إيه؟ مركب، جهل بالحكم وبتعليل الحكم، نسأل الله العافية. هذا جهل مركب. إنسان قال له ما حكم الفاعل، أيرفع أو ينفض؟ يا الله ما أدري، أنا لم أقرأ النحو ولا أجامل، هذا إيش؟ جهل بسيط. أما الثالث فقلنا له ما حكم الفاعل، قال حكم الرفع، هذا إيش؟ هذا عادي. طيب أيهما أقبح، الجهل البسيط أو المركب؟ طبعا المركب لا شك أقبح. يذكر أن رجلا يسمى ثومة حكيم، يتعاطى يعني حكمة، ولكنه يرتب غير علم، يرتب غير علم. من جملة نفسيه يقول تصدقه لبناتكم على من لم يتزوجوا، صدقه بالله، لأن هذا خير. وفي هذا قال الشاعر ومن نال العلوم بغير شيخ يظل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. نعم. وله حمار قيل فيه، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فعلى كل حال الجاهل المركب شر من الجاهل البسيط لا شك، لأن الجاهل البسيط عرف نفسه وعرف أنه ليس أهلا للعلم، فقال أبي أن هذا فادعى أنه عالم وليس بعالم فكان جاهل ذاته وجاهلا بالحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على السجاد. العلم ينقسم إلى قسمين: علم اضطراري وعلم اكتسابي، ويسمى الثاني النظري. فالعلم ضروري ونظري، وإن شئت يقول ضروري واكتسابي. فما كان يدرك بالحواس الخمس فإنه ضروري، وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر كما مر علينا فإنه ضروري. هذا نعم ضروري. أما ما يحصل بالاكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى اكتسابيا ويسمى أيضا نظريا، وهذا صحيح. يقول المؤلف: الضروري ما كان حاصلا من حواس الخمس. الأول الحواس الخمس هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. يقول الحاصل بهذه الحواس ضروري، وقد يناقش المؤلف على هذا. فإننا نرى أن البصر يخطئ كثيرا، ربما تظن أن النطق إيش نقطتان، ربما ترى النقطتين نقطة لأن النظر ضعيف. كذلك ربما ترى البعيد ساكنا وهو متحرك، أو يخيل إليك أنه متحرك وهو ساكن. فهذا مما اعترض به على المؤلف ومن نحى نحوه من أن المعلومة بالحواس ضروري. هذا ليس بضروري، لأن الحواس قد تخطئ، قد يشم الإنسان الشيء الذي له رائحة، تجده إذا كان مفهوما يكون له رائحة عنده، وإذا برئ من الزكام قال رائحة له، له رائحة لكن أخرى، الزكام يخطئ رائحة لكنه لا يقلبها، لا يجعل قبيحة حسنا ولا حسن قبيحا لكنه يخفيها كثيرا. كذلك في الذوق، الذوق يختلف الناس في اختلاف كثيرا، فتبقى إن جاء قهوة الواحد تقول له هل إبهار الزيت وإلا لا يخفي الخمير، ما تتحط القهوة وإلا قرمصة. نعم، بعض الناس ما شاء الله يدرك تماما، يقول لك هذه قرمصة هذه زيت، وإذا كان مخلوط ولو قليلا فهذا مخلوط، هذا مخلوط، يوجد إدراك تاما في الجو. بعض الناس أبدا إلا أن يحصل فرق عظيم بين المذوقات فإنه لا يدرك هذا. بل بعض الناس يكثر الذوق مرة واحدة ما يحس بالذوق، يشرب أحلى ما يكون الشاي وأمر ما يكون الماء وهو عنده الدواء. ولذلك قال العلماء في باب الجنايات: لو جنى عليه حتى فقد ذوقه فإنه يلزم جنسية كاملة لا شيء، ولو جنى عليه حتى فقد سمعه لزمه جنسية كاملة. لكن لو ادعى المجيء عليه أنه فقد السمع وادعى وقال أجل أبدا أن تسمع، المجنى عليه إذا كل ما بين الإنسان لو شهور ومحطة من هندسة نعم، كل ما جيده جاو الشهور ما سمع وهو يسمع، لكن يريد إيش؟ يريد ناس بعيد ليه؟ يقول العلماء: كيف نختبر هذا الاستبهام؟ ماذا تقول أنت؟ كيف نختبر هذا؟ قالوا إننا نأتيها على قصة ونفعل شيء فيه صوت قوي ينتفع علمنا أنه يسلم، وإلا فهو صادق فهو صادق. وكذلك أيضا من ادعى فقد البصر، نعم يعني جينا عليه حتى قال إنه فقدت بصري وبيدعى الثانية يختبر، كيف يختبر؟ بعضهم قال تحطه على الشمس، قال لي أنا على الشمس مفتوحة، إن دمعت فهو يغلف وإلا فهو لا يغلف. وبعضهم قال تكشف حوله بحيث ما يشعر، يعني إذا كان يشعر يغمض، فإن لم يغمض فهذا بمعنى لا يرى. لكن على كل حال هذه ترجع الآن الحمد لله فيها أطباء يدركون هذا تماما. القصد أن ما يدرك بالحواس على رأي المؤلف من العلم الضروري، وهذا أمر قد يناقش فيه. والصحيح أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، الذي ما يمكن إذا نبدأ هذا العلم الضروري. علمنا بأن الواحد من الثلاثين هذا ضروري ما يمكن دفعه إطلاقا، فرأت ندفع عن نفسي ما دفعه. علم بما أراه عن قرب وأتحقق هذا علم ضروري. ولا أقول ما أدركه بالحواس، لا، ما لا يمكن دفعه فهو علم ضروري. طيب، أم خلقوا من غير شيء أم خالقون؟ علمنا بأن هناك خالقا ضروري، لأن لا يمكن دفعه. فالصواب أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، والعلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى استدلال. والله أعلم.
الجهل المركب يعني أمه أشد من الجهل البسيط. الآن العالم إذا أدرك الشيء على خلافه وسئل بهذا الشيء عام قال أنا لا أعرف، وسئل العالم فأجاب بخلاف ما هو الأمر عليه، فمن يكون في هذا الحال
فما إيش؟
فما هو الجهل هنا الجهل؟
هو الأمر أن الآن الآن أنه قدرت أشياء على ما هو عليه، والسائل لابد أن يقلب العالم.
لكن إذا
أخطأ أقول أنه إنما نفس العالم الذي أجاب في هذا الصواب وفي يعني ثلاثة واقع يكون جاهل المركب. نعم نعم نحن بنا نناقشها ولا نخطئها، نناقش على التخطيط، يعني ممكن نحن كلامه على ما أدركه بحاسبه إدراك محقق مثل هذا الإدراك، لأن هذه حقيقة يمكن هذا، لكن الإطلاق كل ما أدرك بالحواس هو ضروري نقص حواس غريبة كما ما لا يجب ما لا يجب أن يخطئ هذا ما كان وما لا يمكن دفعه. كل شيء لا يمكن دفعه ضروري. نعم هذا الضابط فيه. يقول رحمه الله أمثلة للضروري هذه ضرورة عقلية. طيب مثال آخر ضرورة حسية. لا ضرورة حسية ايه لكن انت بعض هذا المثال اي بحوث بواحد من الحوارات الخمس ايه الضرورة الحسية ما يوجد بالحوارات الخمس، الضرورة العقلية ما يوجد في الأقل، الضرورة الشرعية هو الذي يقول عن العلماء يعلم بالضرورة من الدين مثل الآخر. نعم. هذه النظر. لا هو عند مستقل أو عدم الماء. حتى يعني قد يقول قائل لقد خلينا مرتبط ايش؟ ايش صحيح؟ يعني مثلا اذا كانت عائشة بالاسلام فهو يعلم بالضرورة ان الصوم واجب، ثلاثة الصلاة لو كانت الانسان واحد مسلم عائشة بالاسلام هل الصلاة واجبة؟ ولا ما تدخل اراجل او اسال العلماء ما يحتاجها. أبناء محرم وهو عاجز عن الإسلام يحتاج إلى نظر في الإسلام؟ لا، فصار عندي ضرورات ثلاثة أقسام، ضرورة حسية وضرورة عقلية والثالث ضرورة شرعية. نعم، يقول رحمه الله: والثاني والإطار ثم التالي ما كان موقوفا على الإسلام. التالي يعني العلم النظري أو العلم المكتسب ما يحتاج إلى الإسلام، وهذا أكثر المعلومات الشرعية تحتاج إلى استدلال، وإلا لأصبح الدين الإسلامي كله ضروري. كثير من مسائل العلم في العبادات في المعاملات في الأخلاق تحتاج إلى استدلال. نعم، فكل ما يحتاج إلى استدلال فإنه يسمى علما نظريا أو علما مكتسبا. العلم المكتسب هو الذي يحتاج الى استدلال ونظر، ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكه قويه اذا رفض العلم، حتى انه يخيل اليه ان ذلك حرام واجب بدون ان ينظر في الادله، فاذا نظر في الادله وجد ان ما خيل اليه صحيح، لكن هذا يقوم بعد الرسوخ في العلم. يعطي الله الإنسان الملكة يهتدي بها إلى الصواب، لكن ليس معناها أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت. لا بد في الأمور الشرعية من المرجع إلى الشرع. نعم، يقول رحمه الله بعده: نعم، حد الاستدلال قل ما يشترط لنا دليلا مرشدا لما طلب. الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله سؤالا للدليل، الدليل والاستدلال والمستدل به، المستدل فيه هو الدليل، والاستدلال فعل المستدل، فعل المستدل يسمى استدلالا، ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. دائما يستدل الانسان بايه او بحديث ولكنها لا تكون دليلا له لانه لم يهتدي الى مسلوبها. فما هو الاستدلال؟ يقول: كل ما يشترط لنا دليلا مرشدا لما طلب. يعني معناه ان الاستدلال ان تجتلب دليلا مرشدا للمطلوب. مثال ذلك: سالك سائل قال لك اذا زادت الصلاه ركعه فهل يسجد بعد السلام او قبل السلام؟ تبحث الادله حتى تصل الى المطلوب، يسمى هذا البحث ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلال. إذن الاستدلال في الحقيقة اختصارا هو طلب الدليل، الاستدلال هو طلب الدليل، فكونك تطلب الدليل يسمى هذا استدلالا، ثم تطبق الواقع والحادثة والمسألة على هذا الدليل. طيب، الاستدلال مطلوب أو غير مطلوب؟ مطلوب لكل من يمكنه أن يستدل، أما العامي فإن الاستدلال في حقه غير مطلوب، لأنه قد يستدل فيستعمل الأدلة على وجه غير صحيح. فعلى كل حال الاستدلال طلب الدليل ولا بد أن يكون المستدل أهلا لذلك. ثم قال: والظن تجويز امرئ الأمرين مرجحا لأحد الأمرين فالراجح المذكور ظن يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهمه يعني يسمى، والثالث والشق تجويد والشق تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. ذكر المؤلف رحمه الله ما يقال بالعلم، لأن العلم حكم يقين، بحكم يقين تقي ما يقابل العلم يقابله ظن ووهم وشك، ظن ووهم وشك. الظن هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. إذا الظن مقابل الوهم، الظن مقابل الوهم، فالظن ترجيح أحد الاحتمالين والوهم المرجوح من أحد الاحتمالين. أشرف تجويز الأمرين على السواء، يعني يكون مترددا على السواء، هذا هو المعروف في أصول الفقه. فالإنسان قد يظن الشيء ظنا مع احتمال مرجوح، وقد يتوهم المرجوح فيسمى وهما، وقد يتردد فيسمى شكا، هذا عند الأصوليين. أما الفقهاء فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابلة اليقين، فيشمل الثلاثة، يعني يشمل الظن والوهم والشك على السواء. ولهذا يقول من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وهذه كلمة الشك تشمل الثلاثة، فإذا تيقن أنه متوقف ثم شك هل أحدث أو لا وغلب على ظنه أنه محدث ماذا تسميه؟ لا، عند اللغة نسميه شكا. طيب والمرجوح أنه لم يحدث شك أيضا عنده، وتساوي الأمرين شك. فالفقهاء يستعملون الشك والظن والوهم في مقابل ايش؟ مقابل اليقين. أما الأصوليون فكما أعرف. لماذا اختلف الأصوليون والفقهاء؟ اختلفوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبني الإنسان أموره على اليقين شيء مطلق، فقال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يجد صلاة أربعا فليطرح الشك ولبني أنا مسيق. وقال في الذي شك على أحدث أو لا، قال لا يصلح حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن من العبادات من يكفي فيه ما يكفي فيه غلبة الظن على القول الراجح، كما كانت الشك في الصلاة ثلاثة أم أربعا فيخرج عنده أنه صلى أربعا أو صلى ثلاثا يعمل به. وكذلك ما شك في عدد الطواف في عدد السعي فإنه يبني في عدد الجمرات إذا رمى الانحصار، فإنه يبني على غلبة الظن على قول الصحيح، أما على المذهب فيبني على اليقين ولا يمكن أن يستعمل الشك أو الظن. الظاهر انتهى الوقت.
لا
فتبين لنا الآن أن العلم إدراك المعلوم على ما هو، إدراك الشيء على ما هو عليه، وأنه ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري، وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء، وأنه ينقسم إلى قسمين بسيط ومركب. البسيط وعدم العلم مطلق، والمركب هو إدراك الشيء على غير ما هو عليه. طيب، وتبين لنا أن الإدراكات تنقسم إلى يقين وظن وشك ووهم، وهذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فيقولون إما يقين وإما شك، فيدخلون الظن والوهم الشك. انتقل المعلم إلى تعريف أصول الفقه، يعني ما هي أصول الفقه باعتبار جزء من هذا الفن، يعني إذا قلت ما هو أصول الفقه، ما الفن الذي نقرأه؟ يقول رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريف فالمعتبر في ذات طرق الفقه تعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل أو يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. أصول الفقه باعتباره اسم لهذا الفن وطرقه الإجمالية، طرق الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل، يعود إلى ذلك الشيء. أصول الفقه طرقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل الذي هو المجتهد كما سيأتي إن شاء الله. فصار تعريف أصول الفقه باعتبار اسما بهذا الفن هو معرفة طرقه الإجمالية، والثاني كيفية الاستدلال بها، والثالث حال المستفيد، يعني تعود إلى ذات الشيء. فقولنا طرق الإجمالية يعني مثل أن يقول الأمر ما هو وما الذي يقتضيه، النهي ما هو وما الذي يقتضيه، العام ما هو وما الذي يقتضيه، الخاص ما هو وما الذي يقتضيه، وما أشبه ذلك. هذا إجمال. يقول مثلا الأمر طلب الفعل على وجه الإجمال. هنا لم تقل الأمر قوله تعالى أقيم الصلاة، هذا التفصيل لا يوجد في الفقه، وإنما يأتي في أصول الفقه على سبيل التمثيل، يعني ماذا تقول لك الأمر يقرب الوجوب ودليله ومثاله قوله تعالى وأقيم الصلاة، فالأمر بالإقامة يقرب الوجوب. فأصول الفقه إذن هو البحث أو معرفة طرق الإجمالية، ولهذا سميناه أصولا يعني شيء من عليه. الثاني كيف يستدل بها. الآن لا تدعي لكم الآن كيف تستدل على فرد من أفراده بثبوت حكم الله. إذا قلت مثلا أكرم الطالب، هذا عام من الطلبة من اسمه عبد الله، هل يكرم عبد الله أو لا؟ كيف نعرف أنه يكرم؟ نعرف لأننا قرأنا أن العام يشمل جميع أفراده، وإلا فإن القائل لم نقل أكرم عبد الله، قال أكرم الطلبة فقط. فهنا نعرف العام ما هو، ثم نعرف كيف نستدل به على الزيادة على الأفراد. هذا نقرأ في أي فن في الظل. طيب، العام يتناول جميع أفراده، والمثال أكرم الطلبة وفيهم من اسمه عبد الله، فنحن الآن مأمورون بإكرام من؟ إكرام عبد الله. طيب، إذا قال أحد ينادعه قال ما قال لك القائل أكرم عبد الله، أقول إنه دخل في العموم، لأن الآن أعرف أنه لفظ يشمل جميع أفراده. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين علم أمته التشهد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. طيب، إذا معرفة الطرق الإجمالية، والثاني معرفة إيش؟ كيفية الاستدلال بها، والثالث حال المستدل. نعم، حال المستدل يعني المجتهد. ففي أصول الفقه يبحث الاصوليون عن المشرك، لان الذي يتولى استنباط الاحكام من ادلتها هو المقلد، ما يذهب للادله وينظر ان تدل او لا تدل، المقلد. والشاعر يقول: لا فرق بين مقلد وبهيمه، تنقاد بين دعافر وجنابر. وقد بالغ في الدم بهيمه فيها مقود يقود صاحبها معها حفره، جنابر دعافر وهي تمشي. يقول انه لا فرق بين هذا المقلد، بين المقلد وهذه البهيمه. ولهذا نقول: التقليد حرام إلا عند الضرورة، تقليد حرام إلا عند الضرورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التقليد في أكل الميتة، وما كذب في الميتة عند الضرورة. أما إذا وجدت ملكاتا لا تأكل ميتة، لكن إذا خفت الهلاك إذا لم تأكل فكل من الميت. هذا يقول رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه، فالمعتبر يعني في تعريفه في ذات، فالمعتبر في ذات يعني في التعريف، طرق الفقه أعني المجمل، يعني طرق المجمل كأمر أو كالنهي لا المفصلة، يعني كالأمر أعرف ما هو الأمر وماذا يقضيه الأمر، ما هو النهي وماذا يقضيه، ما هو العام وماذا يقضيه، وهذا المتفصل لا المفصلة، لأن طرق الفقه المفصلة موضعها إيش؟ كتب الفقه، لازم يستقل المنهاج وكذلك كتب الفقه. ثم قال الثاني: وكيف يستدل بالأصول، كيف يستدل بالأصول أي بأصول الفقه، كيف أستدل بالأمر على الوجوب بالنية على التحريم بالعام على العموم والمجرم؟ والعالم الذي هو الأصول، هذا العالم الذي أصول إذا عبرنا عنه بقولنا عالم المجتهد أو المستدل. ثم قال: أبواب أصول الفقه. المؤلف رحمه الله مختصر، هذا مختصر وليس متعمقا في التبويب، ولهذا جعل أبواب أصول الفقه محصورة، ويشكل من بعض الوجوه كتاب الأدبية في النحو، فيقول أبواب أصول الفقه نعم أبوابها عشرون، أبوابها عشرون بابا تسرد، وفي الكتاب كلها تتورد. إذا أبواب أصول الفقه عشرون بابا كلها تتورد من كتاب، أي كتاب؟ الكتاب هذا. سأل هنا للعهد الحضوري، يعني في الكتاب هذا، نعم، ليس الكتاب المعمود بالذهن، كتاب حاضر بين يديك تتورد. وتلك أقسام الكلام، نعم، وتلك أقسام الكلام ثم أمر
من قبل تقليد الفقه،
وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما ثم حفظ، وثم اسم إشارة للمكان. ولهذا يغلط بعض الناس
من قبل تقليد الشيء.
وفي الكتاب كلها تتورد. إذا أبواب الفقه تشون ذلك كلها تتورد في الكتاب، أي كتاب؟ سأل هنا للعهد الحضوري، يعني في الكتاب هذا، نعم، ليس الكتاب المعمود بالذهن، كتاب حاضر بين يدي تتورد. وتلك أقسام الكلام، نعم، وتلك أقسام الكلام ثم أمر، يا حرام وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما
ثم حرف وسمى اسم إشارة للمكان. ولهذا يخلط بعض الناس الآن إذا قال كلمة كلام قال ومن ثم حق كذا وكذا ومن ثم يقع هذا الكلام ما يقول ومن ثم قال كذا وكذا قعد معي وتلك أقسام الكلام هذا واحد ثم أمر منه عندي ثلاثة فيه أثر ثم أمر ونهي هذه ثلاثة ثم لفظ عن هذا العهد أو فصل هذا الفاصل أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول ومطلق الأفعال ثم ما نسب حكما إيش؟ نعم ثم ما نصح ثم ما نصح حكما سواه ثم ما به انتفع وهي ثم قد ما به نعم حكما سواه ثم ما به انتفع لا نافع حكما سواه لا ثم ما به انتفع أو ثم ما به انتفع احدث فتح واجعل بدلها ثم كذلك الإجماع نعم قال ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتفع هذا الصوت أيه لا ثم ما نسخ حكم سواه ثم ما به انتفع طيب كذلك الإجماع والأخطار مع حظر ومع إباحة كل وقع كذلك ثلاثيات مطلقا لعلة مع لعلة في الأصل والتركيب للأدلة والوصف في مفتن ومستثن عهد وهكذا أحكام كل مجتهد هذه العبارة محمية عن تعداد أبواب أصول الفقه لشيء الله وبناء على ذلك نقول كل واحد من هذه الأبواب له باب مستقل يشرح إن شاء الله عن ذلك بعد فنبدأ أولا باب أقسام الثلاث ونقل انتباه بالنسبة للذين يحضرون ويقول عليهم الحسن الآن قرأنا عشرة أبياء كيف؟ أثر الآن أثر سبعة أبواب أصول الفقه ثلاثة في تعريف أصول الفقه قال باب أقسام الكلام أقل ما منه الكلام ركبه اسمان أو اسم وفعل كركبه كذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في النداء نعم أولا أقسام الكلام فلنعرف الكلام الكلام كما قال المحمودون وهم أحسن تحريرا من أهل أصول الفقه لأن الفن فن النحويين يقولون الكلام لفظ مفيد هذا الكلام لفظ مفيد كل لفظ مفيد فهو كلام وكل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام الكلام إذن إيش؟ لفظ مفيد فكل ما يفيد بدون لفظ فليس بكلام وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام فإذا كتبت رسالة خطها 20 صفحة وألقيتها إليك هل هذا كلام؟ مو كلام ليش؟ ليس لفظ وإذا أشرت أن يجلس ليس بكلام ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أن يجلسوا وهو يصلي، ولو كان لو كانت الإشارة مفهومة كلاما لبطل الصلاة. طيب إذا كان لفظا لا يفيد، إذا كان لفظا لا يفيد فليس بكلام، فلو قلت إذا جاء زيد هل هذا كلام؟ لا، لأن لا يفيد، لأن إذا جاوزنا لا أفعل. لو قلت إذا جاء زيد الكريم العاقل البطل المؤمن التقي التقي ليس بكلام، ليس بكلام. لماذا أصلا؟ النائل إذا جاءت فاكرين صار كلاما، لكن ما جاءت فاكرين ولا شيء، يقول هذا ليس بالكلام لأنه ليس بمفيد. إذا قال قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا كلام، بعض الآن يظنون كلام، هذا ما أفعل. طيب بعض الآن يظنون كلام لأنه لم يجد السماء فوقنا والأرض تحتنا، ما جدا بفائدة. آخر قال أنا إذا أكلت شبعت وكثرت شبعت، كلام ولا غير كلام؟ على خلاف إذا كان شيئا معلوما بدون أن يتحدث به الإنسان، فبعض العلماء علماء النحاس يقولون ليس بكلام، لأن لا بد أن تكون الفائدة مستقلة، أما فائدة معلومة هذا لا يوجد فائدة. لكن الذي عليه الجمهور أننا لا نحكم بالفائدة وعدمها إلا بمقصد التوكيد فقط، لا بمقصد تجد الفائدة، مو شرط تجد الفائدة. إذا كان هذا التقييم يفيد كذا ولو كان عبادته معلومة من قبل. وبناء على هذا القول نقول قول القائل السماء فوقنا كلام والأرض تحتنا كلام، وقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، كلام ولا غير كلام؟ كلام، كلام إلا على القول الثاني، لأن إذا قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس ما حاجة، لأن الماء حولكم جالس حول الماء. فعلى كل حال الصحيح أنه لا يشترط أن تكون الفائدة جديدة، بل كل ما كان مركبا على وجه يفيد فإنه يعتبر سلاما. طيب أقل ما يتأخر من الكلام المؤلف أشار إليه وقال رحمه الله نعم يقول الوقت. طيب نقف على
المقدم
نعم إلا للضرورة، إلا للضرورة. طيب
لو
قيل بالنسبة لله في أقوال علم ولا
بالله
واختار قولا
أنت
مقدم منه. لا ما يحكم كذا، هل ضرورة ولا لا؟ العامل المضطر حتى العالم المجتهد عشان تنزله نازلة لا تقبل أن يتأخر الحكم فيها حتى يراجع فيقلد كلها. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذه عقيدة ولا لا؟ الإيمان بالرسل، فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون. وأما قول بعضهم إن العقيدة لا يقلد فيها لقول المجيب للملكين في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم، فهذا استدلال في غير وجه، لأن هذا الرجل الذي قال سمعت الناس يقول شيئا فقلتم ليس عنده إيمان أصلا. الحديث وأما المنافق أو المرتاب كان من هذه المسألة الثانية، كلام على أن التقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع، ثم إني أقول لكم تبريغا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة ما كان معروفا لعبد الرسول ولا أصحابه، ولذلك يرى هؤلاء المقسمون إلى أصول وفروع يرون أن الصلاة من الفروع. سبحان الله، الصلاة من الفروع هذه من أصل الأصول. فالقول الراجح أنه ما في أصول الفروع، فيه علميات وعمليات، يعني الدين ينقسم إلى علميات وعمليات. العلميات تكون بالإيمان بها، والعمليات بالقيام بها. هذه ولو أردنا قسم الأصول الفروع لقلنا أركان الإسلام الخمسة كلها أصول. الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم لنا ان اصول الفقه باعتباره يشمل للفن يشمل ثلاث اشياء. الاول طرق الفقه الاجماليه، والثاني كيفيه الاستفاده منها، والثالث حال المستفيد وهو المجتهد. وسبق لنا ان ابواب الفقه شؤون ذلك وعدها المؤلف، وقال بعضكم بالأمس إنه عدها فكانت 17 بابا ولا عدها تيقن أملا. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الكلام. ما هو الكلام؟ وقلنا أن الكلام لفظ مفيد، وهل يشترط أن تكون فائدة مجددة بحيث لا يكون معلوما من قبل أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط، صحيح أنه لا يشترط، لأنه العبرة بالكلام لا بالمتكلم به. ثم قال المؤلف رحمه الله أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل وفعل تركب. أقل ما يتركب الكلام اسمان أو اسم وفعل، وقلنا من قوله أقل ما يتركب منه أنه قد يتركب من أكثر من ذلك، لكن لا يمكن أن يتركب من أقل من ذلك. اسمان مثل الله ربنا، نريد مثال، مثل العلم نافع، العلم نافع، وإنما أتاك عن قولي الله ربنا لأن هذا مركب من ذات اسماء. طيب العلم نافع، أو في الوصف تركبوا، يركبوا في الأمر نبينا على حسب النون والواو فاعل، ففيه اسم وفعل. ومثل ركبوا ركبوا، ركبوا مثل يركبوا ركبوا، هو من فعل وفعل. طيب يقول كذاك من فعل وحرف وجدا، يعني أنه أن الفعل الكلام يوجد من فعل وحرف، ولكن هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن يوجد من فعل وحرف. لماذا؟ لأن أقل ما يتركب من الكلام اسمان أو اسم وفعل، والحرف ليس له معنى في نفسه بل معناه في غيره. فإذا قدر أن الحرف قارن اسما لم تأتنا الجملة. لو قلت إن زيدا ما تمت الجملة، ولو قلت إن قام ما تمت الجملة. فإذا لا يمكن أبدا أن يتركب من فعل وحرف. وجاء من اسم وحرف في النداء، فعلى كلام المؤلف يتركب من فعل وحرف ويتركب من اسم وحرف، ثم ضرب مثلا لذلك من نجاة، فإنك تقول يا زيد ويكون فلان، ولكننا نقول هذا أيضا غصي، لأن يا حرف نجاة، والنجاة يتضمن معنى الدعاء، فإذا قلت يا زيد فكأنما تقول أدعو زيدا، فيا في الواقع حرف كنائية المناف من الفعل، فالمناف جملة فلا يتكون. وهذا الذي ذكرته والذي حرره النحويون وهم أعلم من أهل أصول الفقه بما يتعلق باللغة العربية. نعم هذا الشرح. نعم ما قال ولم يقل زيد ما قال زيد ما قال زيد لما قلت زيد صار من فعل الحرف من فعل وشو على كل حال أعرف المثال ما قام لم يكن من فعل الحرف لأن قام فيها ضمير مستتر جوازا تصير هو إذن هو من فعل واسم وحرف وكذلك لم يقل هذا من فعل واسم وحرف فمن كان مؤلف رحمه الله في مثل صحيح العبره بما قال نقول جاز ثم قال رحمه الله وقسم الكلام للاخبار والامر والنهي والاستخبار ثم كلام ثاني يقول مالك رحمه الله الكلام ينقسم من عده وجوه الوجه الاول من جهه الخبر والإنشاء ليقول قسمه إلى أربعة أشياء الأخبار والأمر والنهي والاستخبار هذه أربعة أشياء أما الأخبار فالخبر ما يشكره التصديق والتكذيب يعني ما يصح أن يقول أن يقال لناطق به صدق أو كذب والمراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائل لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال له صدق ومنهم من لا يمكن أن يقال له كذب لكن باعتبار الجملة يصح أن يقال كذب أو صدق فمثلا إذا قلت قام زيد هذا خبر يعني يصح أن تقول للقائل صدق أو تقول هدف صح طيب وقول أن المعتبر الكلام دون المتكلم به لأننا المتكلمين ما لا يمكن تصديقه ومن لا يمكن تصديقه فقد قال مسيلمة إنه رسول الله ماذا نقول له نعم هنا المهم هل نقول صدق أو كذب نقول كذب ولا يمكن أن يكون صادق لكن هل هو بإعتبار الجملة ولا بإعتبار القائل بإعتبار القائل وقال محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي إني رسول الله نقول صدق ولا يمكن أن نقول كذب وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن أن يقال فيه كذب فالكلام على أن انظر للجملة هل يصح أن يوصف قائلها بالصدق أو بالكذب إذا كان يصح أن يوصف بالصدق أو بالكذب فهو خبر طيب الثاني الأمر والنهي الأمر افهم هل إيش أمر لو قال لك قائل افهم المتكلم لا يمكن ذلك تقول سمعت تقول أطعت أو عصيت ما هو تكذب لكن لو قال فهمت يصح تقول صدقت أو كذبت أين إذن الأمر لا يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت طيب النهي لا تبطل، تقول صرف ها ما يمكن ولا كذلك. إذا قالت القائل لا تأكل إما أن تقول سمعا وطاعة أو تقول لا سمعا ولا طاعة، هذا قاتل ولا أعرف منه، واضح يا جماعة؟ طيب هذا إذا النهي طلب الكف والأمر طلب الكف. الرابع الاستخبار، الاستخبار يعني الاستفهام. لو قال لك قائل هل فهمت؟ تقول صدقت. قال لك الثاني هل فهمت؟ تقول كذا. ما يصح. ايش الجواب هل فهمت؟ نعم او لا. اما صدقت صدقت لا يمكن. فمع ان هذا التقسيم الذي ذكر المعلق يعني فيه شيء من القصور في الواقع لكن كان مختصر. والتقسيم الصحيح ان يقال الكلام اما خبر او انشاء. الكلام إما خبر أو إنشاء، فما صح أن يوصف بالتصريف أو التكليف فهو خبر، وما لا فهو إنشاء. هذا الضابط. ثم الإنشاء أمر ونهي واستفهام وتمني وترجي وعرض تحضير سهل. فالمؤلف رحمه الله اختصر، ولكن التقسيم الصحيح الذي عليه أهل العلم هو أن الكلام ينقسم إلى إيش؟ خبر وإنشاء. فما صح أن يوصف بالصدق أو الكذب فهو خبر، وما لا فهو إنشاء. وهو أقسام. ينقسم الكلام من وجه آخر إلى قوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمني أو لعرض وقسم. إلى تمني ولعرض وقصر. هذا أيضا تابع لما سبق ولا أحد أن نجعله من وجه آخر. فالمؤلف رحمه الله يعني لم يحرر المقام كما ينبغي. الآن نرجع إلى كلام إلى تمني. التمني داخل في الخبر ولا في الإنشاء؟ في الإنشاء. يقول الفقير ليت لي ما لم فأتصدق منه، هذا تمني طلب. ويقول الجاهل ليتني عالم أعلم الناس، هذا خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. يتمنى كل تمني فهو إنشاء. طيب كذلك لعرض، العرض أن تعرف على أخيك شيئا، تقول ألا تتفضل عندي، هذا عرض. وقال إبراهيم للملائكة ألا تأكلون، هذا أيضا عرض. والعرض هو ما يكون برفق واحترام. التحضير بالعكس يكون بإزعاج وقوة. هل لا تدخل؟ يعني ما بدأ عليه بيرفق. هل لا تدخل؟ فأنت ما توقع من الباب ذلك ألا تدخل؟ هل يسميه؟ يسميه عرضا. كلام لطيف. هل لا تدخل؟ ويمكن بعد إذا هز رأسه وأحمرت عينه أنا إيش أنه يهدئ. طلب بشدة وإبعاد. وكل من أقسام إيش؟ من أقسام الإنشاء. طيب يقول وقسم أيضا. القسم هذا من أقسام الكلام لكنه داخل في الإنشاء ولا في الخبر. القسم نفسه إيش؟ والمقسم عليه خبر. فإذا قلت والله إني فاهم، الجملة فيها خبر وقسم. والله هذه قسم، لا يمكن لأحد أن يقول لك صدقت أو كذبت. إني فاهم خبر، ولهذا يصح أن يقال صدقت أو كذبت. فقول المؤلف وقسم يريد به صيغة القسم ولا يريد به المقسم عليه. وثالثا إلى مجاز وإلى، ويكون هذا الشرح درس القادم. مثل لا السبب
إنه إذا قال بس لأن يقول لا تقف البيت يعني كأنه يقول لي سلطة عليك فيقف فيكون فيكون على تدبر السلطة إن شاء الله بكرة بكرة بعد المغرب فيه أصير وكيل. طيب الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العنزي رحمه الله وسالكا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها مت للا من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا بالسلاح القدمة أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضع والعرفي واللغوي الوضع والعرفي ثم المجاز ما به تجوزا للنقض عن موضوعه تجوزا بنقص او زياده او نقل او استعاره كنقص اهلي وهو المراد في سؤال القريه كما اتى في الذكر دون مريتي وكالثياب الكافي في كمثله والغائط المنقول عن محله
لكن يقول وهو المراد في سؤال القرية كما أتى نعم
رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الكلام له تقسيمات التقسيم الأول من أي شيء يتركه وبينا انه يتركب من اسم او اسم وفعل وان ما ذهب اليه المؤلف من كونه يتركب من فعل وحرف واسم وحرف ليس بصحيح واضح فهو استدل بقول القائل ما قال او لم يقل وهذا في الواقع مركب من حرف وفعل والاسم هو ضمير مستدل واستدل ايضا بحرف النداء يا زيد قال هذا حرف وبينا ان هذا ليس بصحيح لان يا نعيبة الناس اجل فهو بالواقع من فعل الوصف. طيب ينقسم ايضا الى خبر وانشاء هذا تقسيم اخر والمؤلف رحمه الله جعل الخبر جعل العيشه ينقسم الى قسمين ولكن ليس بصحيح العيشه له اقسام متعدده لكن ينقسم الى خبر وانشاء فالخبر ايش ما يوصف بالصدق والكذب لذاته بقطع النظر عن المخبر واما الانشاء فهو ما لا يوصف بالصدق والكذب ومنه الامر والنهي والدعاء والتمني والترجي والاستفهام وغير ذلك. التقسيم الثالث في الكلام قال وثالثا الى مجاز والى حقيقه ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة. إلى مجاز وحقيقة. فالمجاز اسم مكان من جاز يجوز لأن الإنسان يتجول من الحقيقة إلى المجاز من حقيقتها إلى مجازها وهذا التقسيم قد نوزع فيه ولم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين وإنما برز في عهد تابع التابعين ثم انتشر وتوسع وصار كل شيء يكون مجازا حتى ادعى بعض علماء النحو أن جميع اللغة مجاز ما تدل في حقيقة. نعم كل اللغة مجاز ليس في حقيقة فيقول إذا قلت قال زيد آمنت بالله فآمنت بالله مجاز لأن قال كيف زيد بتقول آمنت بالله مقول القول كيف وقع عليه القول هي آمنت بالله مثل شيء شاخص يضرب فإذا هو مجاز. نعم وهل مجاز هذا الحقيقة هذا الله عليم كيف وقع لكن شو هذا ها عن بعض علماء النحو قال كل اللغة ما فيها حرف، كلها مجاز. وعلى الآن نبني عقيدتنا كلها على المجاز، أحكامنا كلها على المجاز، وكل أفعالنا على المجاز. لبست الثوب مجاز، أكلت الخبز مجاز، قرأت الكتاب مجاز، دخلت المسجد مجاز، صمت اليوم مجاز، أيضا أنا مجاز، كل مجاز. نعم، لا شك أن هذا قول باطل. والقول الثاني أن جميع اللغة حقيقة ما فيها مجاز إطلاقا، كل الكلام حقيقة في مجهول. وهذا في شيخ الإسلام ابن القيم وتبعهما جماعة، وهم تبعوا أيضا جماعة سابقين. والقول الثالث التفريق، فكلام الله ما في مجال، لأنه كل حق وليس فيه مجال. وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه باللفظ فليس فيه مجال، لأنه في كلام الله. وما سوى ذلك، ما سوى ذلك ففيه مجال. حجة هؤلاء يقولون إن المجاز من علاماته، بل من أكبر علاماته صحة نفسه، وليس في كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه بلفظه ليس فيه احتمال للنفي. ما يمكن تنفي كلام الله، يعني قوله تعالى يريد أن ينقض الجدار، لا يمكن تقول لا يريد أن ينقض، ما يمكن. لكن هذا في ناس عمّين يقول صاحب هذا القول أمنع المجاز في القرآن لأن من علامات المجاز البارزة صحة نفسه، ولا شيء يصح نفسه في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي صح عنه بأصله. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء المحققين، ومنهم الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، له رسالة صغيرة اسمها منع المجاز في القرآن الكريم، ممنوع. لكن حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بمنعه في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا امتنع المجاز فيه فيما ادعي أنه مجاز فيه فليكون ممنوعا في غير علم. وتجويز الكذب على غير الله ورسوله لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامه إن ثبت المجاز. المهم الآن سنتكلم على ما قال المؤلف ثم نعقبه بالرد شيئا فشيئا، لأن الذي أرى أنه لا مجاز في الأعراب، وأن جميع الكلمات والتركيبات في محلها حقيقة، لأنه لا يصح نفي مجرورها في محلها أبدا ليس، وهذا هو علامة الحقيقة. يتبين هذا في مسألة المجاز. يقول المؤلف وذالها إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها حد الحقيقة ما استعمل في ذاك في موضوع، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. اختلف العلماء الحقيقة، الذين قالوا بأن الأذان حقيقة ومجاز قالوا ما هي الحقيقة؟ هل ما استعمل بحجه أو في موضوعه الذي جرى عليه الاصطلاح، أو أنها ما استعمل في موضوعه الأصلي؟ على القول الثاني يقول إن الحقيقة هو اللفظ المستعمل في مدلوله لغة في الموضوع الأصلي. وبناء على هذا القول لا تنقسم الحقيقة إلى حقيقة عرضية وشرعية ولغوية، وإنما الحقيقة لغوية فقط، فما استعمل في موضوعه الأصلي فهو حقيقة، وما استعمل في غير موضوعه الأصلي فهو مجاز، وإن كان حقيقة بعض المتكلم. وعلى هذا فالحقيقة تنقسم على هذا القول تنقسم إلى قسم واحد. طيب، وقيل إن الحقيقة نعم ما يجري خطاما في الصلاح، يعني الحقيقة ما جرى به العرف فإن كان من أصحاب اللغة الأولى فالحقيقة هي اللغة الأولى، وإن كان مما اختلف فيه السلاح الحقيقة ما دل عليه السلاح. ويظهر أثر السلاح، الصلاة عبادة من ذات أقوال وأفعال معلومة مبتدعة بالتسليم وخدمة للتسليم. هل الصلاة حقيقة في هذا المعنى؟ إن قلنا بالأول فلا، إن قلنا بالثاني فنعم. الأول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقة، هذا الأول. والثاني يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب السلاح المتكلم فهو حقيقة. الآن الصلاة ما معناها في اللغة؟ الدعاء. فإذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقة، إذا استعملتها في العبادة المعروفة كانت مجازا على القول الأول حقيقة على القول الثاني. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، وأعانكم الله على التقسيمات من خالف. تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وثالث عرفية. ثلاث. طيب، اللغوية ما استعمل في موضوعه اللغوي، والشرعية ما استعمل في موضوعه الشرعي، والعرفية ما استعمل في موضوعه العرفي. وهذا يعني أصح، هذا أصح لا شك. فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة على أي شيء من اللغة؟ اللغة، لأن هذا هو حقيقة الكلام. وإذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمل عليه على الحقيقة الشرعية. وإذا جاء كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هل هو حقيقة أو مجاز؟ كلمة صلاة إن قلتم حقيقة قلنا أخطأتم، إن قلتم غير حقيقة قلنا أخطأتم. على الخلاف أحسنت، من قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فهي في رأيه حقيقة، حقيقة حقيقة أن تقول مجاز. ثلاثة أقسام تكون حقيقة. طيب، ومن قال هي قسم واحد يقول هذه مجال، هذه مجال. طيب، الزكاة في اللغة النمى، فإذا قيل زكي مالك ما معنى نمه؟ فإن كنت تريد زكي أخذ زكاته صار مجازا على القول بأن الحقيقة ما استعملت معناه اللغوي وصار. وإذا قلت زكي أدي زكاته صار حقيقة على القول الثاني، والقول الثاني هو متعين. ولذلك نقول كلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية ويقال إنه مستعمل في حقيقته. إذا عرفية نستعمل زمان العرفي، مثلا كلمة الشاة، الشاة نكاسة على الوقت من يقف على التاء المربوطة بالتاء الشاة في اللغة عام تطلق على كل ما سوى البقر والغنم مثلا من بينة العام. في الشرع كذلك، لو قلت مثلا في من ترك واجبا من واجبات الحج عليه زكاة يشمل الذكر والأنثى من المعز والضأن. في العرس ما هي؟ الأنثى من الضأن، الأنثى من الضأن. فلو أوصى الميت قال أوصيت لفلان بشاء اشترى الورثة له كيسا وجابوا إليه الخطوة يا جماعة ليش محبة؟ لأن هو أصحاب بشاء فقالوا له هذه شاء أليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا الكيس يجزي ولا لا؟ نعم يجزي إذن هذا يجزي لأنه شاء فليس لك إلا هذا فحاكمهم عند القاضي فبماذا يحكمون القاضي؟ بإيش؟ بالعرف ويقال الورثة هذه أنثى من الظهر لأن كلام كل متكلم يشمل على ما يعرفه الناس عرفا ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على الله إلا لأنهم أهل اللغة فإذا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا انظر مثلا رجل وقال والله لا أبيع اليوم بيعا والله ما أبيع والله لا أبيع شيئا كذا والله لا أبيع اليوم شيئا ثم ذهب وباع خمرا باع خمرا ما تقولون أيحمد أو لا أما لغة فيحمد لأن هذا بيع طيب وأما عرفا والواقع قد يحنث وقد لا يحنث إن كان فقيها فإنه لا يحنث لأنه يعلم أن هذا البيع ما يصح وإن كان عاميا فيحنث طيب الذي إذا حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث لماذا؟ صحيح إلا إذا أراد كلمة بيع صورة العقد إن أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعا على كل حال الآن نعود مرة ثانية إلى داخل حتى لا نشرح لكم ينقسم الكلام تقسيما ثالثا إلى إيش؟ حقيقة ومجاز فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول والحقيقة وعلى قول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم وعلى هذا القول الثاني ينقسم الحقيقة إلى كم إذا الفرسان فرعية ولغوية وعرفية